السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نبدأ درسنا بالقسم الأول منه، حيث لازلنا نتحدث عن صفة الحج لمن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا. وقد تقدم معنا أن الحاج إذا طاف وسعى إن كان قارنا أو مفردا فإنه لا يمس من شعره شيئا، وإن كان متمتعا فإنه يتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير، والتقصير أفضل هنا، ويترك الحلق للحج. وقد تقدم بيان هذا. ثم إن الحاج المفرد والقارن يبقيان بإحرامهما في المدة ما بين انتهائهما من السعي إلى أن يذهبا إلى منى إلى وقت التحلل الذي سنبينه إن شاء الله عز وجل. أما المتمتع فإنه يلبس ثيابه ويحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. وهنا أشير إلى أمور. الأمر الأول أن للمتمتع والقارن والمفرد أن يطوف بالبيت كما يشاء، والطواف بالبيت فضله عظيم، فإن الطائف لا يمشي خطوة إلا كتبت له حسنة ومحيت عنه خطيئة ورفعت له درجة. فإذا طاف أسبوعا أي سبعة أشواط وأحصاه وكان مخلصا لله كان أجره كعتق رقبة. وجاء في رواية في الحديث أنه إذا طاف سبعا أو أسبوعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. فالسنة لمن طاف سبعة أشواط أن يصلي ركعتين. فإذا طاف المسلم سبعة أشواط لله عز وجل، سواء كان هذا من أطوفة الحج أو لا، وصلى ركعتين، فإنه يكتب له أجر عتق رقبة، ومن أعتق رقبة أعتق بها يوم القيامة، وكلما أكثرت كلما نلت هذا الثواب. طيب، لو قال لي أخي إنني وأنا جالس في مكة إما أني محرم لأني مفرد أو قارن أو بثيابي لأني متمتع، إذا ذهبت إلى المسجد الحرام هل يلزمني كلما دخلت المسجد الحرام أن أطوف بالكعبة؟ لأن العلماء يقولون إن تحية البيت الحرام الطواف، والجواب لا، لا يلزمك ذلك، لأنك عندما تذهب إلى البيت الحرام إما أنك تقصد الكعبة لتطوف بها، وهنا تكون التحية الطواف، وإما أنك تقصد المسجد لتصلي فيه ولا تريد الطواف، وهنا تكون التحية صلاة ركعتين. فإذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تصلي الفريضة أو تريد أن تصلي في المسجد الحرام، فالتحية هنا أن تصلي ركعتين، وليست التحية أن تطوف بالبيت. فهذا ينبغي لإخواني أن يفهموه، لأن بعض الإخوة لما سمعوا قول بعض أهل العلم إن تحية البيت الحرام الطواف، ظنوا أنه يلزمهم كلما دخلوا المسجد أن يطوفوا بالكعبة، وليس هذا صوابا، بل الأمر كما سمعتم. وهنا مسألة، وهي أن القارن إذا كان لا يجد الهدي فهل يصوم في هذه الأيام؟ أعني بعد أن انتهى من سعيه قبل أن يذهب إلى منى؟ نقول نعم، والأفضل له أن يصوم الثلاثة أيام في هذه الأيام، فيصوم بعد أن يفرغ من سعيه، يصوم ثلاثة أيام. طيب، هل للمتمتع أن يصوم الأيام الثلاثة إذا كان لا يجد الهدي في هذه الأيام؟ نقول نعم، يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم للمتمتع أن يصوم الثلاثة أيام بعد فراغه من العمرة ولو كان لابسا ثيابه، لأن عمرته دخلت في حجه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج، فما دام أنه قد اعتمر فهو حاج، فإذا صام الثلاثة أيام فقد صامها في الحج. لكن الأفضل للمتمتع أن يؤخر صيام الأيام الثلاثة حتى يحرم بالحج، وذلك للخروج من خلاف أهل العلم. إذا ماذا قلت؟ قلت إنه يجوز للمتمتع أن يصوم الأيام الثلاثة إذا كان لا يجد الهدي بعد فراغه من العمرة ولو كان لابسا ثيابه، لكننا نفضل له من باب التفضيل للإلزام أن يؤخر صيام الأيام الثلاثة حتى يحرم بالحج، ليخرج بذلك من خلاف العلماء. ثم إنه في اليوم الثامن في الضحى إذا كان الحاج متمتعا فإنه يستحب له أن يحرم في هذا الوقت في ضحى اليوم الثامن من مكانه الذي هو فيه، من خيمته، من فندقه، حتى لو كان في منى فإنه يحرم من منى، ويفعل ما يفعله الحاج عند إرادة الإحرام من الاغتسال، وأن يطيب الرجل رأسه ولحيته ونحو ذلك، ويلبي بالحج: لبيك اللهم حجا، ولا يذهب إلى الكعبة، بل لا يشرع له أن يذهب إلى الكعبة ولا أن يودع البيت كما يفعل بعض الناس عند خروجه إلى منى، بل المشروع له أن ينطلق مباشرة بعد إحرامه إلى منى. وكذلك يسير القارن والمفرد إلى منى في الضحى حتى يصل إليها قبل الظهر، وإذا وصل منى فإنه يصلي فيها الظهر في وقتها ركعتين، ويصلي العصر فيها في وقتها ركعتين، ويصلي المغرب في وقتها ثلاث ركعات، ويصلي العشاء في وقتها ركعتين، ويصلي الفجر ركعتين، ويبقى إلى أن تشرق الشمس. فإن اغتسل فحسن، ثم ينطلق إلى عرفة ملبيا ومكبرا. فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في طريقهم إلى عرفة منهم الملبي ومنهم المكبر، ولم يعب على أحد منهم، حتى إذا وصل دون عرفة إن وجد مكانا طيبا ظليلا جلس فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصبت له قبة بنمرة، أي مثل الخيمة، وجلس فيها ونمرة دون عرفة، وبقي صلى الله عليه وسلم فيها إلى وقت صلاة الظهر. وإن لم يتيسر له ذلك ودخل إلى مخيمه في عرفة فلا بأس ولا حرج. ثم يبدأ وقت عرفة على الراجح من أقوال أهل العلم من صلاة الظهر، والسنة أن يصلي مع الإمام إن تيسر له الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، ويستحب له أن يستمع لخطبة الإمام. وإن لم يتيسر له أن يصلي مع الإمام صلى في مخيمه مع إخوانه جماعة، فيصلي الظهر ركعتين ويصلي العصر ركعتين. ولا تشرع الخطبة في المخيمات، وإنما الخطبة للإمام أو من أنابه الإمام للحجاج، وهو الإمام الذي يصلي بالناس الظهر والعصر في المسجد. ثم بعد ذلك إن تيسر للإنسان أن يذهب إلى جوار جبل إلال الذي تسميه العامة بجبل الرحمة، وأن يقف في الوادي وليس في الجبل، فإن الصعود إلى الجبل لم يأتي به دليل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الوادي خلف الصخرات، وجعل الصخرات بينه وبين القبلة، وجعل حبل المشاة بين يديه، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على دابته مستقبل القبلة. فمن تيسر له أن يذهب إلى هناك من غير مشقة ومن غير ضياع وقت فهذا أفضل. وأرى اليوم والله أعلم أن الأفضل للإنسان البعيد عن الجبل أن لا يذهب إلى ذلك المكان، لأن الذهاب إلى ذلك المكان في هذه الأيام أقل ما يلزم فيه ضياع الوقت، فلو ذهب بعد الظهر فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك المكان إلا العصر أو ما بعد العصر. وقد علمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حريصا على الوقت في ذلك اليوم، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدا، وإنما اشتغل بالدعاء صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة رافعا يديه. وهذا من السنة أن تدعو مستقبل القبلة رافعا يديك، وأن تجتهد في الدعاء. لكن إذا غلب عليك النوم وأصبحت تدافع النعاس فإن السنة أن تنام، لأنه يخشى عليك عند ذلك أن تدعو على نفسك لغلبة النوم عليك، فإذا رأيت أن النوم قد غلبك وأن النعاس غلبك فنم قليلا حتى ترتاح، ثم تعاود النشاط. ويسن للمسلم أن يكثر من الدعاء في ذلك اليوم إكثارا عظيما، وأن يكثر من الدعاء له ولمن يحب ولإخوانه المسلمين وللأمة، وأن يكثر من الدعاء بالمغفرة والعتق من النيران، فإن هذا اليوم يوم المغفرة ويوم العتق من النيران، فما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فينبغي للمؤمن أن يتعرض إلى فضل الله في هذا اليوم رجاء أن يعتقه الله عز وجل من جهنم، ومن تعرضه لرحمة الله في هذا اليوم أن يكثر التوبة والندم، وأن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأن يكثر من سؤال الله أن يعتق رقبته من النار، وأن يعتق رقاب والديه وأبنائه وبناته وزوجته ومن يحب من النار، وأن يكثر من الاستغفار، فإن هذا اليوم يوم المغفرة، يوم عظيم يغفر الله فيه لعباده، فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى، ويغفر لأهل الموقف ويتحمل عنهم التبعات، أي أن ربنا سبحانه من خيره وكرمه يغفر لمن وقف بعرفة مخلصا له، موحدا له سبحانه وتعالى، مظهرا توحيده، ويشهد الملائكة أنه قد غفر لأهل الموقف، ويتحمل عنهم حقوق الخلق، وهذا معنى أنه يتحمل عنهم التبعات، أي يتحمل عنهم حقوق خلقه الذين تحملوها. ولا يعني هذا أن العبد إذا كان لأخيه حق عنده يستطيع أن يرجعه إليه لا يرجعه إليه، أو يستطيع أن يستحله منه لا يستحله منه، بل لا بد من هذا، لكن الله عز وجل يتحمل عن الخلق التبعات، يعني فيما لا يستطيعون، أو فيما مضى ولا يمكن تداركه، أو نحو ذلك. وقد قال عمر ابن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بذلك: ألنا هذا خاصة يا رسول الله أم لأمتك؟ فقال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فهذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا المقام العظيم وهو مقام المغفرة. مهما كان عليك من الذنوب يا أخي، لو كان عليك من الذنوب عدد الرمل أو عدد قطر السماء أو عدد أيام الدنيا، فإن الله يغفرها لك إن وقفت لله تائبا مخلصا موحدا مستغفرا منكسرا بين يدي الله عز وجل. يوم عرفة يوم المغفرة الأعظم، فينبغي لنا أيها الإخوة ألا نحرم أنفسنا، وأن نكثر من الدعاء، ولا سيما الدعاء بالمغفرة والعتق من النيران وسؤال الله العفو والعافية. نجتهد في هذا ولا نضيع من الوقت شيئا، ويستحب ويسن لمن وقف بعرفة أن يكون مفطرا في ذلك اليوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا وشرب أمام الناس وهو على بعيره ليرى الناس أنه مفطر، ويبقى الحاج متضرعا متذللا لله مظهرا ندمه بين يدي الله عز وجل، محسنا ظنه بالله مسيئا ظنه بنفسه، راجيا من الله فضله، راجعا إلى ربه إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس فإنه يدفع من عرفة، ولا يجوز أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس ولو أن يجاوز حدها بمتر أو مترين، فإن هذا لا يجوز إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس فإنه يسن له أن يدفع من عرفة بسكينة ووقار ورفق بالمؤمنين، ولا يسرع بسيارته وبدابته، بل يسير بسكينة ووقار، وإذا وجد فرجة أسرع حتى يأتي مزدلفة، فإذا وصل مزدلفة فإن السنة له أن يصلي المغرب مباشرة قبل أن يشتغل بشيء، قبل أن يشتغل بإنزال المتاع أو بإنزال الفرش أو نحو ذلك، يسن له أن يبادر بصلاة المغرب، ثم إذا صلى المغرب وأنزل متاعه من دابته قبل أن يصلي العشاء فلا حرج في ذلك، لثبوت ذلك عن الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن اشتغل بحاجة من حاجاته بعد أن صلى المغرب فلا بأس، ثم يصلي العشاء ركعتين سواء صلاها بعد المغرب مباشرة أو صلاها مع تأخر لاشتغاله بشيء يحتاج إليه كما ذكرنا. فإذا صلى المغرب والعشاء في مزدلفة جمعا وقصرا للعشاء فإن السنة ألا يشتغل بسمر ولا حديث ولا أن يتجاذب مع الناس الكلام، وإنما السنة أن يضطجع في مكانه الذي ينام فيه. وهل يوتر في تلك الليلة؟ لم يأتي في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر، بل فهم بعض أهل العلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر، لأن جابر رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رقد حتى أصبح، لكن الظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ورده من الليل وأوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان محافظا على ذلك في السفر والحضر. وأسماء رضي الله عنها فعلت هذا، وورد عنها هذا في الصحيح أنها كانت تصلي من الليل في ليلة مزدلفة. فالأظهر عندي والله أعلم أنه يسن للعبد أن يصلي ورده من الليل، ولا سيما الوتر. وحديث جابر إنما أخبر عما رأى، أعني جابرا رضي الله عنه، وجابر قد نام، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قام وجابر نائم رضي الله عنه وأرضاه. واضطراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لما ذكرناه. هذا الذي يظهر لنا والله أعلم أنه أقرب إلى السنة، والأمر اجتهادي، الأمر اجتهادي في تقرير هذه المسألة. ومن كان ضعيفا كالنساء والأطفال وكبار السن والمرضى ومن مع الضعفاء من الأقوياء فإنه يرخص لهم في الخروج من مزدلفة بليل، والأفضل لو جعلوا خروجهم بعد غيبوبة القمر، فإذا رأوا أن القمر قد غاب من السماء يخرجون، وإذا خرجوا بعد نصف الليل فلا حرج إن شاء الله. ولعل الأخذ بهذه الرخصة أيسر، ولذلك إذا قال لي الضعفة ومن مع الضعفة هل الأفضل أن نبقى أو نخرج بعد غيبوبة القمر أو بعد نصف الليل، نقول الأفضل الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الضعفة وذهبت بعض زوجاته مع الضعفة وبقيت بعض زوجاته معه صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في الرخصة أن الأفضل فيها الأيسر، فانظروا الأيسر لكم، فإن كان الأيسر لكم أن تخرجوا بعد نصف الليل أو بعد غيبوبة القمر وهو أحسن فهذا أفضل من البقاء، وإن كان البقاء أفضل لكم فهذا أفضل من الانصراف. ومما ينبغي أن ننبه عليه هنا أن من تأخر به السير فأوشك أن يذهب وقت العشاء وهو نصف الليل، يخرج بنصف الليل، فإنه يصلي ولو في الطريق ولا يؤخر الصلاة إلى مزدلفة، وإنما يصلي حتى لو في الحافلة، إذا لم يتيسر له أن ينزل لأن النزول فيه خطر لسرعة السيارات، أو يخشى من سيارة أو نحو ذلك، إن تيسر له أن ينزل وجب عليه أن ينزل ويصلي في الأرض، وإن لم يتيسر له ذلك يصلي ولو في الحافلة، يصلي المغرب 3 ركعات ويصلي العشاء 2 ركعات، ولا يؤخر صلاة العشاء حتى يخرج وقتها. ومما يشتكيه بعض إخواننا أن الحملة تخرج بهم من مزدلفة قبل نصف الليل، وهذا في الحقيقة وإن قال به بعض السادة العلماء الفقهاء إلا أنه لا دليل عليه، والدليل يدل على خلافه، وإن الواجب على القائمين على الحملات أن لا يعجلوا الناس قبل نصف الليل. وعلى كل حال، لو أن الإخوة الذين يخشون من أن تقدم حافلتهم من جهة الحملة تأخروا في انصرافهم من عرفة حتى يدخلوا مزدلفة قبيل نصف الليل ثم يصلون المغرب والعشاء، فإذا انتصف الليل ولو بعد صلاتهم بقليل انصرفوا فهذا حسن، لأنه من جاء إلى مزدلفة بعد نصف الليل وهو من الضعفة أو معه الضعفة جاز له أن ينصرف ولو بعد دخوله بقليل مباشرة، ولا يلزم أن يبقى أكثر الوقت كما في منى، لا، مزدلفة الضعف فيها ومن في حكم الضعفة يجوز لهم أن يخرجوا بعد نصف الليل. فلو فرضنا أن إنسانا معه أمه مثلا دخل مزدلفة بعد نصف الليل وكان قد صلى قبل، فدخل بعد نصف الليل ومر من مزدلفة مرورا حتى خرج من طرفها فقد حصل الواجب، قد حصل الواجب. المهم أن لا يخرج قبل نصف الليل، ومن استطاع أن يتحيل بتأخره في دخول مزدلفة حتى لا يخرج قبل نصف الليل فهذا شيء يعني حسن حتى لا يدخل في ترك الواجب. فهذا ما يتعلق بالمبيت بمزدلفة. أما الأقوياء فلا شك أن السنة في حقهم أن يبقوا إلى الفجر، وأنا أختار القول القائل إنه يجب عليهم البقاء إلى الفجر ولا يجوز لهم الخروج من مزدلفة ما دام أنهم ليسوا ضعفة وليس معهم ضعفة ولا يحتاجهم ضعفة، يبقون إلى الفجر. فإذا صلوا الفجر في وقتها في أول وقتها فإنهم يقفون عند المشعر الحرام، ومزدلفة كلها موقف، ويستقبلون القبلة ويرفعون أيديهم ويدعون الله عز وجل إلى الإسفار أي قبل شروق الشمس ثم يدفعون من مزدلفة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي أن أؤكد أيها الإخوة على أن عرفة كلها موقف، فلا يلزم الإنسان أن يذهب في مكان إلى مكان معين على ما وصفناه وبيناه، لكن يجب على المسلم أن يحتاط لحجه وأن يتأكد أنه في داخل حدود عرفة، وإذا أشكل عليه الأمر فليسأل، لأن من لم يقف بعرفة حتى طلع فجر يوم النحر فقد فاته الحج ولو كان جاهلا، ولو كان بقرب عرفة بأمتار. إذا لم يدخل عرفة حتى أذن الفجر وصليت صلاة الفجر، أذن الفجر في يوم النحر، فإنه تكون قد فاتته عرفة وفاته الحج. فيا إخواني يا أحبابي، تأكدوا من أنكم في داخل حدود عرفة، واعلموا أن المسجد في أوله ليس من عرفة، المسجد في أوله الذي يصلي فيه الإمام ومن وراء الإمام ليس من عرفة، فمن صلى فيه فيجب عليه أن يرجع إلى الخلف حتى يتجاوز اللوحات المكتوب عليها أنها حد عرفة، فهذا أمر لا بد منه أيها الإخوة. كما أن مزدلفة كلها موقف، فمن وقف في أي مكان ولا يحتاج أن يذهب إلى المسجد الذي هو مبني على المشعر الحرام، لا يحتاج أن يذهب إلى المسجد، بل يقف في أي مكان. ولعلنا اليوم نقف هنا، وغدا إن شاء الله نكمل ما تبقى من أعمال للحاج، ثم نشير إلى ما يتعلق بالحج الذي هو دون الحج الكامل، يعني الأفعال والأقوال التي لا بد منها في الحج إن شاء الله عز وجل. وأما القسم الثاني من درسنا فهو في شرح كتاب التوحيد، ولازلنا نتكلم عن أمور عظيمة بينها الشيخ نصحا للأمة. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن مسألة الذبح، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا.
الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب ما جاء في الذبح لغير الله.
نعم أيها الإخوة، لما كان الذبح لغير الله يقع كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام، عقد الشيخ هذا الباب ليبين للأمة حكم هذا الفعل. والذبح عبادة كما سيأتي بيانه في النصوص، وفيه عبادتان تتعلق بهما الأحكام. أما العبادة الأولى فهي عبادة التقرب، وأما العبادة الثانية فهي عبادة الاستعانة. الذبح فيه عبادتان: عبادة التقرب وعبادة الاستعانة. فعبادة التقرب متعلقة بقصد الذابح ونيته، متعلقة بقصد الذابح ونيته. ولذلك أيها الإخوة، تختلف أحكام الذبح باختلاف النيات، تختلف أحكام الذبح باختلاف النيات. فإن ذبح بعيرا أو بقرة أو شاة أو دجاجة أو ذبابة تقربا إلى غير الله، كالتقرب لصاحب القبر أو لرجل صالح أو لسلطان، فيذبح له يقصد أن يتقرب إليه، فهذا شرك أكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. وقد تقدم معنا يا إخوة أن التوحيد إفراد الله بالعبادة، فصرف أي عبادة إلى غير الله شرك. فمن جعل الذبح لغير الله فتقرب لقبر أو لصاحب القبر أو لرجل صالح أو غير ذلك، فقد أشرك شركا أكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله. وإن ذبح تعظيما لمخلوق، كأن ذبح تعظيما للملك أو تعظيما للسلطان أو للأمير أو غير ذلك، فهذا شرك أكبر، لأنه تقرب تعظيم، وهذا شرك، تقرب بالذبح تعظيما وهذا شرك أكبر. وإن ذبح بين أيدي السلاطين وأهل الشأن، لا لتعظيمهم ولا على سبيل التعظيم، وإنما لفرحه بهم، مثلا جاء السلطان إلى قريته فذبح بقرة أمام السلطان وهو داخل، هذا حرام على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. فلا يجوز العقر في الإسلام. ومن العقر في الإسلام العقر بين أيدي السلاطين وأهل الشأن، الذبح بين أيديهم. وإن ذبح بعد دفن الميت عند قبره لله، إن ذبح بعد دفن الميت عند قبره لله فهذا حرام، لحديث لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاه، في الجاهلية يعني، في الجاهلية كانوا إذا قبروا المقبور عقروا، ذبحوا عند قبره بقرة أو شاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام، أي لا يجوز أن يفعل هذا، أن تذبح الذبيحة عند دفن الميت عند قبره، سواء قبل دفنه أو عند دفنه أو بعد دفنه لله، على أنها صدقة لله، هذا حرام، لا يجوز هنا في هذا الموطن لهذا الحديث، ولما سيأتي إن شاء الله في الباب التالي. وإن ذبح بقصد إطعام الضيوف أو أكل اللحم، لم يقصد أن يتقرب لغير الله ولا أن يتقرب لله، أراد أن يشبع بطنه، أن يأكل اللحم وأن يأكل أهله اللحم أو أن يطعم الضيوف، فهذا مباح بالإجماع، هذا مباح بالإجماع. فإن نوى به التقرب إلى الله كان مستحبا. يعني أنت لو ذبحت الذبيحة لتطعم أهلك، لتأكل اللحم، فنويت بذلك وجه الله وابتغيت بذلك وجه الله، كان ذلك مستحبا وتؤجر عليه. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. إذن إذا ذبح الإنسان بنية أن يأكل أو أن يطعم ضيوفه على سبيل العادة لا على سبيل التقرب إلى الله، هذا مباح. فإن نوى به التقرب إلى الله أصبح مستحبا، أصبح مستحبا. طيب، سيسأل أحد الإخوة سؤالا عن أمر يقع من بعض المسلمين على ما بيناه: ما حكم ذبح الذبيحة على عتبة بيت البيت عند اكتمال البناء أو عند أول دخوله؟ بعض الناس إذا بنى بيتا وأكمله يأتي بشاه أو بقرة يذبحها على عتبة البيت، أو إذا أراد أن يدخل البيت يأتي للسكنة يأتي بذبيحة يذبحها على عتبة البيت، ما حكم هذه الذبيحة؟ هذه الذبيحة إن كانت لطرد الجن أو السلامة من الأذى فهذا شرك، فإن قصد بها التقرب إلى الجن حتى لا يؤذوه، لأن بعض الناس يقولون البيوت الفارغة مليئة بالجن، وإذا دخلت البيت يؤذيك هؤلاء الجن لأنك تدخل عليهم، فاذبح ذبيحة ترضيهم، اذبح على عتبة البيت ذبيحة ترضيهم حتى لا تؤذى، هذا شرك أكبر والعياذ بالله، لأنه تقرب بهذه الذبيحة إلى الجن. وإن جعلها سببا للسلامة من البلاء، هو يذبحها لله، لكنه يجعلها سببا ليسلم من البلاء، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. وإن كان قصده بهذا شكر الله، ذبح الذبيحة على العتبة ويقصد شكر الله أنه أتم عليه البناء، فهذا حرام. لماذا حرام؟ لأنه ذريعة إلى الحرام، ذريعة إلى الشرك، ويجب سد الذرائع. أما لو ذبح الذبيحة في أي مكان شكرا لله ووزعها على الفقراء فلا بأس، ذبح ذبيحة لم يجعلها على عتبة الباب، وإنما ذبحها ووزعها على جيرانه يتصدق عليهم، ومنها أنه يتعرف عليهم، هذا ما في بأس. لكن إذا ذبحها بقصد على عتبة الباب، بقصد إرضاء الجن والتقرب إليهم، فهذا شرك أكبر. وإن جعل الذبح لله هنا سببا للسلامة من الأذى فهذا شرك أصغر، لأنه جعل سببا لم يجعله الله سببا شرعا ولا قدرا. وإن ذبحها على العتبة شكرا لله فهذا حرام، لأنها ذريعة، لأن من الناس من يذبح هنا على العتبة ليرضي الجن، فيكون هذا داخلا في الباب التالي الذي سنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل. هذه عبادة التقرب. وأما عبادة الاستعانة المتعلقة بالذبح فهي متعلقة بالتسمية، بالاسم الذي يذكر على الذبيحة، هذه عبادة الاستعانة. لماذا؟ لأنك عندما تقول بسم الله، الباء هذه للاستعانة، الباء هذه للاستعانة، فهذه عبادة الاستعانة. فإن ذبح الذبيحة ولم يذكر عليها اسما، لم يذكر لا اسم الله ولا اسم غير الله، ما ذكر اسما، ذبح الذبيحة بدون أن يذكر اسما، عالما جاهلا ناسيا، يعني سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا، فهذه الذبيحة حرام على الراجح، لا يجوز أكلها. نعم هنا ليس هنا شرك، لكن هذه الذبيحة حرام، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهانا عن الأكل من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها، فهذا لم يذكر عليها اسم الله، هذه لم يذكر عليها اسم الله، وإن لم يذكر عليها اسم غيره لكن لم يذكر عليها اسم الله سبحانه وتعالى، فالراجح من أقوال فقهائنا أنه لا يجوز الأكل منها. وإن ذبح الذبيحة وذكر عليها اسم غير الله، فقال باسم المسيح، باسم المسيح أو باسم مريم أو باسم أبي أو باسم سيدي فلان أو باسم الأقطاب أو باسم الأوتاد، فهذا شرك، وهو شرك أكبر، لأنه يستعين بغير الله سبحانه وتعالى. وإن ذبح الذبيحة باسم الله متقربا بها إلى الله فهذا التوحيد. إذا ذبح الذبيحة باسم الله متقربا بها إلى الله فهذا التوحيد. قد يكون هذا الذبح واجبا مثل النذر، نذرت أن تذبح شاة فذبحتها باسم الله متقربا بها إلى الله فهذا التوحيد، وقد يكون هذا الذبح مستحبا مثل ذبح الأضحية على الراجح، ومثل ما تقدم معنا إذا ذبحت لتكرم الضيوف تقربا إلى الله، أو ذبحت لتطعم أهلك تقربا إلى الله وقلت بسم الله والله أكبر، هذا توحيد. وقد يكون مباحا إذا قلت بسم الله فذبحت بسم الله ولم تقصد التقرب إلى الله ولا إلى غير الله، أردت شيئا دنيويا، أردت أن تأكل اللحم، فهذا مباح ولا ينافي التوحيد بوجه من الوجوه. أما من ذكر اسم غير الله سواء قصد بها الله تقربا إلى الله أو تقرب بها إلى المخلوق فهذا شرك أكبر. لكن إذا ذبحها فقال باسم سيدنا فلان، أو قال بسم الله واسم سيدنا فلان وذبحها متقربا لصاحب القبر، فقد جمع شركين، شرك التقرب وشرك الاستعانة. وإن قال باسم سيدي فلان أو بسم الله وسيدنا فلان ونوى بها التقرب إلى الله فقد أشرك شرك الاستعانة. وإذا عرفتم هذا التفصيل تنحل عندكم الإشكالات فيما يتعلق بالذبح. وهذا تفصيل حاصر لأقسام الذبح من جهة هاتين العبادتين. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية.
نعم، الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لنا ما لم يدل دليل على الخصوصية. إذن عندما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل، فكأن الله قال لك أنت قل، قل إن، وإن هنا للتوكيد، قل إن صلاتي، صلاتي قال بعض أهل العلم يعني الصلاة المفروضة، الصلوات الخمس المفروضة، وقال بعض أهل العلم يعني صلاة الليل، وقال بعض أهل العلم يعني صلاة العيد، والراجح العموم كل صلاة، الصلاة المفروضة، السنن الرواتب، صلاة الجنازة، صلاة العيدين، صلاة الليل، كل صلاة. قل إن صلاتي ونسكي، قال أكثر أهل العلم نسكي يعني ذبيحتي، وقال بعض أهل العلم يعني حجي، وقال بعض أهل العلم يعني ديني، وقال بعض أهل العلم يعني عبادتي، والأظهر الأول يعني ذبيحتي لتقدم الصلاة، لتقدم الصلاة. فهذا يدل على أن النسك نوع خاص وليس الدين كله. ومحياي، قال بعض أهل العلم محياي يعني ما أعمله في حياتي، ومماتي قال بعض العلم معناه ما أوصي به، فإن الوصية تكون بعد الموت، أو ما أتركه بعد مماتي مما ينفع من ولد صالح أو صدقة جارية أو علم ينتفع به. وقال بعض العلم بل معنى مماتي هنا ما أموت عليه، فأنا أحيا موحدا وأموت موحدا. لله، اللام هنا يا إخوة تدل على الاستحقاق والإخلاص لله، أي أن المستحق لها هو الله، ولله أي أني أفعل مخلصا لله. فاللام هنا تدل على الاستحقاق وتدل على الإخلاص. وبعض أهل العلم قال قل إن صلاتي ونسكي، هذه عبادة، ومحياي أي حياتي، ليس فعلي، حياتي، ومماتي أي موتي لله. ومعنى ذلك قل إن صلاتي ونسكي للذي أحياني ويميتني، فتصبح اللام هنا بالنسبة للصلاة والنسك للاستحقاق والإخلاص، وبالنسبة للحياة والموت للملك، أن حياتي من الله وموتي بيد الله سبحانه وتعالى، فتكون الثانية علة للأولى، صلاتي ونسكي لله لأن حياتي لله وموتي لله، فالله عز وجل هو الذي يحييني وهو الذي يميتني، والأول أقرب من هذا المعنى، الأول أقرب من هذا المعنى. طيب قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ألاحظوا أنه في الغالب إذا ذكر التوحيد تذكر الربوبية، لماذا؟ لأنه يذكر الاستحقاق وسبب عظيم من أسباب الاستحقاق. لله، كأن قائلا قال لماذا يستحق الله منك العبادة؟ كان الجواب لأنه ربي ورب العالمين، رباني بنعمه، فمن الظلم أن أجعل عبادتي لغيره، ورب العالمين كذلك، لله رب العالمين، وهذا توحيد خالص لا شريك له، فجاء نفي الشريك مع أنه تضمن في التوحيد. لكن قلنا لكم يا إخوة التوحيد لا بد فيه من إثبات العبودية لله عز وجل، إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك، لا شريك له وبذلك أمرت، فليس اختراعا من عندي، بذلك أمرت، ويتضمن المعنى الخطاب لك، وبذلك أمرت أنت أيها المسلم، يا من شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلك أمرت أن تقول وتفعل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين. هنا وقف العلماء عند هذه الجملة، ما معنى وأنا أول المسلمين؟ قال بعض أهل العلم إن كان المقصود الأولية في الزمان فالمعنى وأنا أول المسلمين من أمتي، أنا أول المسلمين من أمتي، وإلا فمن حيث الزمان سبقه الأنبياء عليهم السلام ومن أسلم معهم، فيكون وأنا أول المسلمين من أمتي. ويصح فيما يظهر لي والله أعلم أن يقال وأنا أول المسلمين الذين يسمون بالمسلمين، الذين يسمون بالمسلمين، والأمة التي سميت بالمسلمين هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمم السابقة توصف بالإسلام، لكن التسمية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، هو قيل الله هو الذي سماكم المسلمين، يعني أنتم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو يعني إبراهيم عليه السلام هو الذي سماكم المسلمين. فالأمة التي تسمى بهذا الاسم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان المتقدمون مسلمين وصفا ويوصفون بأنهم مسلمون، والمعنى واحد، يعني أول المسلمين من هذه الأمة. وإن كانت الأولية معنوية ليست زمانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين بمعنى أشرف المسلمين على الإطلاق. أول المسلمين معنى هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم، فهو أول المسلمين شرفا، أول المسلمين شرفا، وهو أولهم في دخول الجنة، هو أولهم شرفا وأولهم في دخول الجنة، فأول من تفتح له الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لمن لزم ركابه صلى الله عليه وسلم وحرص على سنته وقدم سنته على قول كل أحد، جعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم عنده مقدمة على قول الناس أجمعين. إذن إذا كانت الأولية زمانية فالمقصود أول المسلمين من الأمة من أمته، وإذا كانت الأولية معنوية فهو أول المسلمين على الإطلاق، لأنه أشرفهم وهو أول من تفتح له الجنة ويدخل الجنة صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن الآية تدل على أن الذبح عبادة، لأن الله قال قل إن صلاتي ونسكي لله، إذن الذبح عبادة، والمقصود الذبح على وجه التقرب، الذبح على وجه التقرب. نعم.
قال رحمه الله وقوله وصل لربك وانحر.
نعم، وهذه من أعظم النعم على النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر الله نعمته العظمى على النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه الكوثر قال الله عز وجل فصل لربك وانحر. صلي لربك، صلي أمر بالصلاة، قال بعض أهل العلم يعني صلاة العيد لتعلقها بالنحر هنا، وقال بعض أهل العلم بل كل صلاة، كل صلاة، اجعل صلاتك كلها لله، فصلي لربك. واللام هنا للاستحقاق والإخلاص. وانحر، والنحر ونحر الإبل، والمعنى وانحر لربك. إذن النحر والذبح عبادة تكون لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث الصحيح العظيم الذي يجب أن نقف عنده بقلوبنا. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين وحبيبهم مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، أي أربع جمل، وتقدم معنا في الأصول ما يتعلق بالكلام: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله، هذه الجملة تحتمل أن تكون خبرية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله لعن من فعل هذا، ويحتمل أن تكون دعائية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من فعل هذا بأن يلعنه الله، والأمران عظيمان جدا. لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا المذكور هنا طرده من رحمة الله طردا كليا، لا عفو معه، والجنة عليه حرام، وكما تعرفون أن الجنة من رحمة الله، فقد قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، متفق عليه. فهذا مطرود من لعنة الله طردا مؤبدا لا عفو معه، ولا يدخل الجنة. لماذا؟ لأنه يشرك بالله شركا أكبر. لعن الله من ذبح لغير الله، فتقرب بالذبح لغير الله، وتقدم معنا أن هذا شرك أكبر. وبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعظم هذه الذنوب. لعن الله من لعن والديه، أي طرده الله من رحمته، وهذا وعيد لأهل الكبائر، ويدل على أن لعن الوالدين من الكبائر، بل لعن الوالدين من أكبر الكبائر يا إخوة، سواء كان اللعن مباشرة، وهذا قل أن يقع من ذي فطرة سليمة، أو كان بالتسبب، يعني سواء قال لوالده لعنك الله والعياذ بالله، أو قال لأمه لعنك الله، وهذا قل أن يقع، أو بالتسبب. ما معنى بالتسبب؟ أن يكون سببا في أن يلعن غيره والديه، فهذا من أكبر الكبائر. سبحان الله، إذا كان من أكبر الكبائر أن يتسبب المرء في سب والديه، فكيف بمن يسب والديه؟ كيف بمن يضربهما؟ كيف بمن يذهب بأمه إلى مدينة أخرى غريبة ويتركها بمحطة البنزين ليتخلص منها وترتاح زوجته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر، إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ الصحابة أهل فطر، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا يا إخوة، هم هنا لم يعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هم يصدقون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أرادوا أن يعرفوا كيف. أنا سمعت لبعضهم يقول اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نسمع العجائب الغرائب من المتكلمين الذين قدموا للناس وليسوا علماء، يأتي شخص ويقول يجوز لك أن تعترض على الله. أعوذ بالله، أعترض على الله؟ ويأتي بعض الناس يقول الصحابة هنا اعترضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة أرادوا أن يتعلموا، ما اعترضوا. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أماه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. يسب الرجل أبا الرجل فيقوم هذا الرجل ينتقم منه، يسب أباه ويسب أمه، فيكون هذا قد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر. ومن ذلك يا إخوة، إذا علمت أن الرجل لعان وأنك إذا سببته لو بغير اللعن سيسب أباك ويسب أمك، يدخل في هذا، لأنك تعرف من حاله هذا. ولذلك يا أخوة يجب أن نكون على حذر. من أدب ديننا أنك إذا علمت أنك إذا سببت شيئا أو أحدا سب معظما أو محترما حرم عليك أن تسبه. إذا علمت أنك إذا سببت آلهة الكفار يسبون الله حرم عليك أن تسب آلهتهم. إذا علمت أنك إذا سببت شيئا للكفار يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليك أن تسب ذلك. إذا علمت أنك إذا سببت أحدا سيسب أباك أو يسب أمك في غالب الظن حرم عليك أن تسبه، بل يصبح من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر. وهذا شأن عظيم يا إخوة، هذا يدلك على عظم شأن الوالد. أمك عندك في البيت جوهرة، أبوك عندك في البيت جوهرة، باب من أبواب الجنة، بل هو أوسط أبواب الجنة. فإن شئت فضيعه وإن شئت فأبقه. الله أكبر يا إخوة، إذا كان من أعظم الواجبات أن نصون جناب الوالدين عن السب، فكيف بصيانتهما من ألسنتنا نحن ومن أفعالنا نحن؟ وهذا الأمر والله لو تكلمنا فيه الوقت الطويل لما كان كثيرا عليه، ونحن بحاجة يا إخوة. الناس اليوم أصبحوا يقصرون في حق الوالدين، حتى طلاب العلم أصبحوا يقصرون في حق الوالدين. نحتاج أن ننبه ونذكر لعل الله أن يحيي القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، وتضبط أيضا بفتح الدال. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا أي مبتدعا، فآواه ونصره وحماه وقواه على بدعته. هذه كبيرة من كبائر الذنوب، مستحق للعن. أو آوى مجرما وجب عليه حق لله أو حق لخلق الله فمنع من أن يقام عليه الحق، إما بجاهه أو بقدراته. رجل زنى وثبت عليه الحد، فيأتي رجل بشفاعته وساطاته يحميه، أو رجل سرق مال مسلم ويذهب إلى شخص يقول اجعلني عندك في البيت أياما، وهو يعرف أنه مجرم للمسلم عليه حق، هذا آوى محدثا في أي مكان، ليس خاصا بالمدينة، في المدينة، في مكة، في القاهرة، في الإسكندرية، في الدار البيضاء، في الجزائر، في تونس، في 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 أي مكان. لعن الله من آوى محدثا، وتضبط أيضا بفتح الدال محدثا، أي لعن الله من آوى بدعة أو جريمة فمكنها، والله فتح بيته للمبتدعة يقيمون البدع. حمى المبتدعة بميثاق يحمى به المبتدعة، ويقولون اجتهاد، يفعلون ما يشاءون، هذا آوى محدثا أو آوى محدثا، الاثنين. فانه يحمي البدعة ويبقاها يجعلها تبقى وتترعرع، ويحمي المبتدعة. او آوى جريمة، او اجر بيته على مبتدعة يقيمون بدعهم فيه، هذا آوى محدثا، وهذا من كبائر الذنوب. المبتدعة يجب علينا أن نكسر بدعتهم، وأن ننصحهم، وأن نبين لهم هذا الشر، لا أن نؤويهم ونقويهم ونترك لهم الزمان والمكان من أجل أن يزيدوا بدعتهم بين الناس. والله يا أخوة، العلماء يقولون المبتدع يأخذ منك ولا يعطيك، المبتدع يأخذ منك ولا يعطيك. حتى لو قالك تعال نتقارب، ما 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 يقول في حقيقة الأمر تعال نتقارب، يقول تعال اقرب. لعن الله من آوى محدثا. النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب السنة، ويجب أن نحمي جناب السنة. لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض يعني الأعلام التي تدل على الحدود بين الجيران، فإذا غيرت اختلطت الأملاك، فالذي يغير منار الأرض ارتكب كبيرة ولو لم تكن له مصلحة. أراضي للناس وعليها علامات، يأتي مفسد ويحمل هذه العلامات، هو نعم ما يستفيد من جهة أنه يأخذ شيئا، لكن غير منار الأرض ويجعل الأملاك تختلط، ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. فإن كان المغير مستفيدا فهذا أعظم، مثل الجار الذي بينه وبين جاره حدود وعلامات، فيأتي في الليل ويغير الحدود، يدخلها في أرض جاره متر ولا مترين، هذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور الأربعة دليل على عظم جرمها، فيجب علينا أن نتفقه فيها وأن نلزمها، وإذا أخطأنا في شيء منها أن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله، والله يقبل توبة التائب. إذا حصل منا أن ذبحنا لغير الله، نعوذ بالله من ذلك، نتوب إلى الله، والله يقبل التائب. إذا حصل منا لعن الوالدين أو تسببنا في هذا، نتوب إلى الله ونحاول أن نرضي والدينا، والله يقبل توبة التائب. إذا حصل منا خطأ أن آوينا محدثا بأي صورة من الصور ولو عن طريق الاجتهاد، نتوب إلى الله ولا نؤوي المحدث. إذا حصل منا خطأ أن غيرنا منار الأرض نعيد منار الأرض كما هو ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمة الله عليه: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
نعم، هذا الحديث يا إخوة لنا معه وقفات. الوقفة الأولى أنه من رواية طارق بن شهاب، وطارق بن شهاب اتفق العلماء على أنه لا رواية له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الراجح أن له رؤية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الراجح، لكن لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إشكال. والجواب عن هذا الإشكال أنه على هذا مرسل صحابي، ومرسل الصحابي صحيح. نقول مرسل صحابي لأنه أسقط راويا هنا وهو الذي فوقه، لكن مرسل الصحابي صحيح لأنه يروي عن صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. لماذا لا تضر؟ لأن الصحابة كلهم عدول، ونحن نحتاج أن نعرف الراوي لنعرف هل هو عدل أو لا. لكن لا نحتاج إلى هذا الجواب هنا بالذات، لأن جميع كتب الحديث التي روته قد روته عن طارق بن شهاب عن سلمان رضي الله عنه. جميع كتب الحديث التي روت هذا روته عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. إذن هنا ما فيه مرسل. الوقفة الثانية أن الشيخ قال هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ولم نجد هذا الأثر مرفوعا في شيء من كتب السنة، بل كل من رواه من المحدثين رواه موقوفا على سلمان رضي الله عنه. وقد رواه موقوفا على سلمان الإمام أحمد في الزهد، وابن أبي شيبة، وابن الأعرابي، والبيهقي في الشعب، والخطيب في الكفاية، وغيرهم بإسناد صحيح. فهو إلى سلمان رضي الله عنه بإسناد صحيح. ولعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد تابع ابن القيم في ذكره مرفوعا، لأن ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي عن الدواء الشافي أو الداء والدواء قال عن طارق بن شهاب يرفعه، روى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب يرفعه، فلعل الشيخ أخذه من هذا. وإلا فكتب الحديث التي اطلعنا عليها هذا الأثر فيها موقوف وليس مرفوعا. الوقفة الثالثة: هذا الأثر الصحيح عن سلمان رضي الله عنه هل له حكم الرفع؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الأثر له حكم الرفع. لماذا؟ قالوا: لأن فيه إخبارا عن قصة وقعت وتضمنت أمورا غيبية، دخول النار ودخول الجنة. والظن بالصحابي أنه لا يذكر الأمور الغيبية إلا بتوقيف، يعني هذه ما هي قصة نقول يمكن إسرائيليات، هذا خبر عن شيء غيبي وهو دخول الجنة ودخول النار. والظن بالصحابي أنه لا يذكر ذلك إلا عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى ذلك بعض العلماء وقالوا لعل سلمان رضي الله عنه أخذه من الإسرائيليات، لأن سلمان الفارسي رضي الله عنه قبل إسلامه كان مع النصارى والرهبان، فلعله سمع ذلك منهم، بل قوى ذلك بعض أهل العلم قالوا هذا عندنا أنه من الإسرائيليات. والأول عندي أقوى والله أعلم، أن له حكم الرفع، لا سيما إذا بينا وجه القصة، فإن العلماء الذين مالوا إلى أنها من الإسرائيليات مالوا إلى ذلك لما في القصة من غرابة سنبين وجهها، لكن إذا بينا الوجه الصحيح فإنه يظهر والله أعلم أن الأقرب أن هذا الأثر له حكم الرفع فيما يظهر لي والله أعلم. الوقفة الرابعة، القصة فيها غرابة، ما وجهها؟ لأن الرجل الذي دخل النار دخلها في ذباب قدمه وهو مكره، والإكراه يرفع المؤاخذة، يعني هذا الرجل ظاهر الحديث أنه دخل النار في الذباب الذي قدمه، وأنه قدمه بسبب إكراه القوم له، والإكراه يرفع المؤاخذة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن القصة فيها غرابة، والجواب عن هذا من وجوه. الوجه الأول أن يقال إن هذا الرجل كان مشركا أصلا، قبل أن يقرب كان مشركا أصلا، وهذا الجواب ضعيف، لأن ظاهر الأثر أنه دخل النار بسبب تقريبه الذبابة، ولو كان مشركا أصلا لدخل النار بسبب شركه الأصلي وليس بسبب تقريبه للذباب. والوجه الثاني أن العذر بالإكراه لم يكن في الأمم السابقة قبل الإسلام، وإنما من رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه عذرها بالإكراه، فهذا من الآثار التي كانت على الأمم السابقة، أعني المؤاخذة بالإكراه، ورفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يا إخوة من الأمم السابقة. ويدل لهذا الوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني، إن الله تجاوز عن أمتي، ظاهر هذا أن هذا التجاوز عن هذه الأمة دون غيرها، وهذا الوجه قوي جدا، هذا الوجه قوي جدا. والوجه الثالث أنه فعل ذلك راضيا به، منشرح الصدر به لا كارها له. ويدل لذلك أنهم لما قالوا له قرب ماذا قال؟ ما قال أنا لا أقرب، ما قال أنا مسلم ما أقرب، قال ما عندي شيء أقرب به. يعني كانوا يقول لو عندي شيء قربت، بخلاف الرجل الآخر قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. أيضا يدل له أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن سلمان رضي الله عنه ذكر، وقلنا هذا لو حكم الرفع، أنه قرب، قال فقرب ذبابا، أي أنه تقرب بهذا ولم يقل ذبح ذبابة، قال قرب، وهذا يتضمن أنه تقرب بهذا، إذن فعل ذلك وهو منشرح الصدر فكفر بهذا بعد أن كان مسلما. إذن اندفعت غرابة القصة التي جعلت بعض علمائنا الأكابر كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله يميلون إلى أنها من الإسرائيليات. ولذلك يظهر لي والله أعلم، نظرا إلى حسن الظن بالصحابي وإلى طبيعة أو إلى ما تضمنته القصة، أن هذا الأثر له حكم الرفع، فإن مثل هذا يبعد أن يحكيه الصحابي عن أهل الكتاب من غير نسبته إليهم. فهنا نرى سلمان رضي الله عنه ما قال يقال يذكر، قاله جازما، هذا أولا. ثانيا ما قال سمعت أهل الكتاب أو سمعت النصارى أو كان النصارى يقولون، فقاله جازما لا حاكيا، من غير أن ينسبه إلى النصارى. فحسن الظن بالصحابي أنه لا يفعل ذلك في مثل هذا إلا عن توقيف. ولذلك أميل والله أعلم إلى أن هذا الأثر له حكم الرفع، هذا الأثر له حكم الرفع. وهذه الوقفات يا إخوة تجلي لكم هذا الأثر، لأن هذا الأثر صار حوله كلام طويل، لكن إذا فصلناه على هذا وقفنا مع كل وقفة بتدبر علمي يظهر لنا هذا، وتبقى المسألة مسألة اجتهاد علمي. والشيخ الألباني رحمه الله له فضل أنه نبه أن هذا ليس مرفوعا تنبيها علميا قويا، وأنه صحيح إلى سلمان رضي الله عنه، لكنه مال رحمه الله إلى أنه من الإسرائيليات، والأمر كما سمعتم فيما ظهر لي. قال عن طارق بن شهاب عن سلمان قال، وقلنا هذا له حكم الرفع فيما يظهر لنا اجتهادا، دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ يعني الذباب حيوان ضعيف مستقذر، كيف يدخل رجل النار فيه ويسلم رجل من النار ويدخل الجنة بسببه؟ قال مر رجلان، طبعا كما قلنا قال وكيف ذلك يا رسول الله، يعني ليس في, في, في الأثر لكنه بالحكم. قال مر رجلان أي من الأمم السابقة على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد، أي لا يجاوزه ويتعداه، حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهما: قرب قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. ما قال: ما كنت لأقرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. وهذا يدلك يا إخوة على أن المشركين يعلمون أن المهم الاعتقاد، ولا الذبابة ماذا تنفعهم ولا تنفع الصنم؟ لا تؤكل ولا تنفع بشيء، لا يؤخذ منها شيء مطلقا، بل قذارة إذا قتلت، لكن للاعتقاد. فيعظم الفعل بالاعتقاد، فإذا قرب الاعتقاد فعظم الأمر. وإلا فالذبح لغير الله ولو كان بعوضة، لو واحد رأى بعوضة عند القبر وقتلها تقربا لصاحب القبر فقد أشرك. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله، تركوه فدخل النار، وقد بينا لكم وجه ذلك. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، لا أقرب إلا لله. إذن هنا تضمن كلامه توحيده هو وتسفيه فعلهم أنهم يقربون للأصنام. فضربوا عنقه، قتلوه، فدخل الجنة. ولا شك أن التوحيد سبب عظيم، وهو مفتاح الأسباب لدخول الجنة. ولعلنا نقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا، ونكمل مسائل الباب، وننتقل إلى الباب التالي غدا إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. قبل أن يبدأ الشيخ ياسين في طرح الأسئلة، أسبقه بسؤالين أعطي لي بالأمس. السؤال الأول: أحد الإخوة قال: يا شيخ، لو تزيدنا بيانا لمسألة البركة الذاتية. وذلك أن قلنا إن البركة تنقسم إلى قسمين: بركة ذات أو ذاتية، وبركة عمل. والبركة الذاتية هي التي تكون الذات فيها مباركة، وقلنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذاته مباركة، والكعبة، الكعبة بذاتها مباركة، والمسجد النبوي والمسجد الحرام. لكن البركة الذاتية قد تكون متعدية تنفصل، وقد تكون قاصرة. والمتعدية قد تتعدى بالذات، مثل بركة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة متعدية. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بالباقي من وضوئه، ويتبركون بعرقه، ويتبركون بنخامته، ويتبركون بشعره. وهذا الأمر قد انقطع لأنه لم يبق في الدنيا ما يعلم أنه من أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون التعدي معنويا لا ذاتيا، بمعنى أن بركة الذات لازمة وتتعدى بركتها بالمعنى لا بالذات، مثل المسجد النبوي. المسجد النبوي وإن كان مباركا بالذات، لكن بركته الذاتية لازمة، لا تنفصل ولا تتعدى. فلو جاء إنسان قال أنا أريد أن آخذ من التراب من المسجد، نقول لا، هذه البركة ما تحصل، لكن الذي ينفصل من المسجد النبوي هو البركة المعنوية، تصلي فتعظم صلاتك. كذلك المكيال والميزان في المدينة. الكعبة البركة المنفصلة منها معنوية، أما الذاتية ما تنفصل، كما قلنا الذين يقطعون من ثياب الكعبة ويأخذون بحجة البركة، قلنا إن هذه البركة لازمة للذات ما تنفصل، حتى الثوب ما تنتقل إليه، لأن الثوب يا إخوة ليس الكعبة، الثوب ستر للكعبة، الكعبة من الحصى مبنية وقد بنيت عدة مرات، يعني الحصى الظاهر اليوم حتى هذا ليس هو الحصى القديم إلا الحجر الأسود. هذه البركة الذاتية لا تنفصل أبدا عن الكعبة، لكن الذي ينفصل البركة المعنوية، فأنت إذا طفت حول الكعبة حصلت لك البركة المعنوية بالثواب الذي ذكرناه. وكذا في الحجر الأسود، الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت الجنة، كان في الجنة، نزل من الجنة وهو أبيض أشد بياضا من الثلج، ولولا أن خطايا بني آدم في الأرض سودته لما مسه صاحب عاهة إلا شفي. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الترغيب والترهيب، لكن سودته خطايا بني آدم فانتفى هذا أنه يتبرك به في الشفاء، خلاص انقطع بسبب أن خطايا بني آدم سودته، فبقيت البركة المعنوية للناس، وهي كما قلنا أن من استلمه بحق يشهد له يوم القيامة وتحت خطاياه ويأخذ أجر السنة. إذا نفهم هذا يا إخوة، البركة الذاتية يكون الدليل دل على أن الذات مباركة، فنقول الذات مباركة، لكن هل هي متعدية؟ قد تكون قاصرة وقد تكون متعدية. التعدي قد يكون بالذات وقد يكون بالمعنى، كل هذا من أين نأخذه؟ من الدليل كما تقدم معنا. السؤال الثاني، أحد الإخوة أرسل لي سؤالا أنا لازلت مترددا في فهمه لكن سأجيب بوضوح. يقول الإقعاء كإقعاء الكلب في الصلاة المنهي عنه أنا لا أرتاح إلا فيه، يعني إذا سجدت أنا لا أرتاح إلا فيه. وينبغي يا إخوة ويا أخي السائل أن نعلم أن الإقعاء فسر بتفسيرين. التفسير الأول أن الإنسان وهو جالس في الصلاة يلصق إليتيه بالأرض وينصب رجليه فتكون ركبتاه منصوبتين ويضع قدميه على الأرض ويضع يديه على الأرض، يلصق اليتيه بالأرض وينصب قدميه بحيث تكون الأعلى الركبة ويضع قدميه على الأرض ويبسط يديه على الأرض. ولا أظن أن أخي يقصد هذه، وهذا هو المنهي عنه. الصفة الثانية أن ينصب قدميه ويجعل إليتيه عليهما، ينصب قدميه هكذا وهو جالس ويجعل إليتيه عليهما، وهذا الراجح أنه ليس إقعاء، وإن سمي في اللغة رقعاء، بل هذا من السنة أحيانا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جلس أحيانا ينصب قدميه ويجعل إليتيه عليهما، وثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعله تعبدا. إذن هذا ليس إقعاء، وأظن أن أخي يقصد الثاني، فإن كان يقصد الثاني فلا بأس ولا حرج أن يفعل هذا، أما الأول فليتركه إن كان يقصده، ولا أظنه يقصده. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم والمؤمنين.
آمين.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم قراءة شيء من القرآن كسورة البقرة ونحوها بعد بناء المنزل؟
أما قراءة سورة البقرة في البيت لطرد الجن ومنع السحر فلا بأس بها، فإن البقرة لا تستطيعها البطلة، يعني لا تستطيعها السحرة، ولا يبقى الجن في بيت تقرأ فيه سورة البقرة، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنها تقرأ قراءة لا من المسجل، فإذا قرأ أهل البيت ذلك في البيت لطرد الجن وللسلامة من السحر فلا بأس. نعم.
تخصيص ما يضر شيء.
ها؟ ما يضر، الدليل دل على هذا. نعم.
أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: ذبائح أهل الكتاب مباحة وهم من المشركين، هل تباح حتى لو ذكر عليها اسم غير الله كالمسيح؟
أولا يا إخوة، يجب أن نتعلم إذا ورد الدليل أن نقف عنده، وقد دلنا الدليل على أن ذبائح أهل الكتاب حلال، فإذا جاءتنا الذبيحة من أهل الكتاب وهي مذبوحة ذبحا معتبرا شرعا عندنا قبلناها وأكلناها، لكن لو جاءتنا برأسها لم تذبح، دجاجة برأسها وعليها ختم ذبح على الطريقة الإسلامية، هذه لا يجوز أن نأكلها، لأن لو جاءتنا من جارنا المسلم الذي يصلي معنا في المسجد ما جاز أن نأكلها. وإذا علمنا أنهم ذكروا اسم غير الله عليها بعينها فالأرجح والله أعلم أنها تجتنب ولا تؤكل، لكن إذا لم نعلم ولكن هم أهل الكتاب نسمي نحن ونأكل، نسمي نحن ونأكل والحمد لله، وهذه نعمة من الله علينا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يقول:
والمعروف يا إخوة أنه في الذبائح أن اليهود أشد تحرزا من النصارى، يعني في الذبح اليهود أشد تحرزا من النصارى، النصارى يتساهلون في الذبح بخلاف اليهود فإنهم يتشددون في الذبح. نعم.
يقول: ما حكم الذي يدفع النقود لشراء تأشيرة الحج؟
ما أدري، الله أعلم، ما أعرف هل هذا جائز في النظام أو غير جائز، ما أدري، الله أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول سائل: يقول عندي 8 أطفال من زوجتين من زوجتي، وأشك بأنهم ليسوا من أبنائي، ويقول حتى الأبناء يعرفون أبناءهم آباءهم سرا، لكن زوجتي تؤكد لي أن الأبناء من صلبي وليسوا لأحد غيري، فماذا أفعل في هذه الحالة جزاكم الله خيرا؟
يا أخي استعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ودعك من الوساوس وهذا التعمق في الوسواس، الأبناء يعرفون آباءهم سرا، إذا جاء فلان يتعلقون به، أحد أبنائي يحب فلانا، فإذا جاء يتعلق، إذن هو أبوه، لعب من الشيطان. اعلم شرعا أن الولد للفراش للزوج، ولا يجوز لك أن تقول ذلك إلا إذا كنت متيقنا كالشمس فتلاعن، ما تقول تلاعن، وإلا وجب عليك السكوت. حتى لو تيقنت ولم ترد أن تلاعن يجب عليك السكوت، فكيف إذا لم تتيقن وما هذه إلا وساوس؟ عشرة من الولد أنعم الله بهم عليك، إبليس يريد يشقيك. يا أخي لو كنت أبيض ورزقك الله بتسعة أولاد بيض، واحد أسمر أو أسود أو العكس، اعكس، لا يجوز أن تقول هذا الولد ليس ولدي. لماذا؟ لعله نزعه عرق، ما تدري عن أجدادك. أحد الإخوة جاءني يوما مهموما، قال يا شيخ البارح زوجتي ولدت لنا ولدا، والولد شديد السمرة ونحن بيض، وعندي ولدان أبيضان، والله إني في كرب عظيم. قلت يا أخي هذا قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعرف حتى في الدواب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بينه بالإبل. فلعله نزعه عرق، اذهب واسأل كبار السن عن أجدادك لترتاح، وإلا فالحكم الشرعي واضح. فسأل كبير قال نعم، جدك لأمك كان شديد السمرة، جدك لأمك كان شديد السمرة، وهذا عرق. ونحن عندما نتكلم بالألوان لا نقصد تفضيل أحد على أحد كما تقدم معنا، لا فضل لأحد إلا بالتقوى، وكلنا عباد الله وإخوة، ونحن الحمد لله وسط. إنما هذا مداعبة لإخواني، لكن نقول يا إخوة حتى لو رأيت من الألوان ما يثير الريبة في نفسك فادفع هذا، واعلم أن الولد للفراش، وقل لعله نزعه عرق، لعل أحدا من الأجداد كان على هذا اللون، واحمد الله على النعمة، واعلم أنه من المنكرات أن تتهم المرأة في شرفها، ليس الأمر بالسهل. فاتق الله يا أخي واحمد الله على النعمة، غيرك يتمنى ولدا والله رزقك عشرة، وقد ترى منهم الخير العظيم. أحسن تربيتهم وأحسن لأمهم، واستعد بالله من الشيطان الرجيم، وافعل الواجب عليك. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم سائل عن طريق الشبكة يقول: من وجد تميمة فماذا عليه أن يفعل ليبطل مفعول السحر والعمل فيها، خاصة وأنها متنوعة؟
التميمة غير السحر، لكن إذا وجد أحجبة سحرية ماذا يفعل؟ أولا يا إخوة ننبه من يجد ذلك إلى أنه ينبغي قبل أن يفتحها أن يقرأ عليها المعوذات، لأن بعضها يكون عليه حرز، فإذا فتحت قبل القراءة يؤذى من فتحها. والسلام هنا أنه قبل الفتح، إذا شككت في أحجبة أو نحوها فاقرأ عليها المعوذات وافتحها، فإذا وجدت شيئا فأتلفه، حاول أن تطمسه ثم تحرقه حتى لا يبقى منه شيء مع القراءة عليه، وبهذا يزول أثره إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. يقول: هل انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من المدينة يوم الخميس؟
ما أتذكر.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما مناسبة ذكر أثر طارق في باب الذبح مع أنه ليس فيه ذبح، إذ لا يتصور عقلا ذبح الذباب، وإنما القربة، والقربة قد تكون بطعام ونحوه بدون ذبح.
تصور الأخ أن الذبح هو ما يكون بقطع الودجين والعرقين والبلعوم، وقال هذا ما يتصور في الذباب. المقصود بالذبح هنا أعم من ذلك، وهو إزهاق الروح أو تسكين الحركة، إزهاق الروح بحيث تخرج الروح وتسكن الحركة، فهذا هو الذبح. ومراد الشيخ من ذكره أن يبين لك هذا، أنك لا تتصور أن الذبح فقط أن تذبح شاة، بل لو ذبحت دجاجة، لو قتلت ناموسة تقربا إلى غير الله، لو قتلت ذبابة تقربا إلى غير الله، فهذا من الذبح لغير الله. فأنت جاءت عندك الشبهة التي أراد الشيخ أن يدفعها، وهو أن يبين لك أن الذبح لغير الله أعم من الذبح بقطع العرقين المعروفين والبلعوم، بل يشمل كل إزهاق الروح. نعم.
جزاكم الله خيرا وأثابكم. يقول هذا السائل: هل هناك فرق بين المشرك والكافر؟
لعله تأتي مناسبة في الكتاب أبين فيها الفرق بين الشرك والكفر، لأن بينهما عموما وخصوصا، سأبينه إن شاء الله. نعم.
أثابكم الله وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول ابني يقول: أنا أبني منزلا أعده للبيع، وقد مرت عليه سنة وبعض الأشهر، وإلى هذه الساعة لم أتمم بناءه، والسؤال: متى يجب علي زكاته؟
لا يجب عليك أن تزكي حتى يصبح جاهزا للبيع، معروضا للبيع أو جاهزا للبيع، ويمر على ذلك سنة. معروضا للبيع يعني لو أنك عرضته للبيع قبل أن يتم، كتبت عليه للبيع ولا زلت تبني فيه، منذ أن عرضته إذا مرت عليه سنة يجب أن تزكيه. أو كان جاهزا للبيع، بمعنى لم تعرضه قبل حتى أكملت بناءه، فمن وقت كوني جاهزا للبيع إذا مرت عليه سنة يجب أن تزكيه. أما في أثناء البناء فأنت للآن ما تبيع، فهو ليس مالا ناميا إلا إذا عرضته، لأن بعض الناس يعرض قبل أن يتم، بل ربما وهو في القواعد يكتب البيت للبيع على النموذج، هنا منذ أن عرضه إذا حال عليه الحول يجب أن يزكيه. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: هل يشترط لحصول الأجر بكل خطوة يمشيها إلى المسجد أن يتوضأ حينما يخرج من بيته؟
هذا الظاهر والله أعلم، أن هذه الخطوات إنما هي لمن قصد المسجد للصلاة، ولا يقصد المسجد للصلاة إلا إذا توضأ في بيته. لكن من لم يجد الماء في البيت فخرج إلى المسجد ليتوضأ من الميضاء التي عند المسجد، أرجو أن يدخل في ذلك، لأنه منعه من ذلك المانع، وإلا هو قاصد المسجد يريد الصلاة لكن ما عنده ماء في البيت، أراد أن يتوضأ انقطع الماء فذهب إلى الميضاء. هذا من القاعدة الشريفة التي ذكرتها لكم مرارا، وهي أن المؤمن إذا نوى العمل الصالح نية صادقة ومنعه من ذلك مانع يكتب له أجر ما نوى. أما إذا خرج من بيته والماء فيه ولم يتوضأ فإنه لا يدخل في الفضل حتى يتوضأ، فإذا توضأ وانطلق إلى المسجد كتبت له خطواته من وقت وضوئه إلى أن يصل إلى المسجد، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نبدأ درسنا بالقسم الأول منه، حيث لازلنا نتحدث عن صفة الحج لمن كان متمتعاً أو قارنا أو مفردا. وقد تقدم معنا أن الحاج إذا طاف وسعى إن كان قارنا أو مفردا فإنه لا يمس من شعره شيئا، وإن كان متمتعا فإنه يتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير، والتقصير أفضل هنا، ويترك الحلق للحج، وقد تقدم بيان هذا. ثم إن الحاج المفرد والقارن يبقيان بإحرامهما في المدة ما بين انتهائهما من السعي إلى أن يذهبا إلى منى إلى وقت التحلل الذي سنبينه إن شاء الله عز وجل. أما المتمتع فإنه يلبس ثيابه ويحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. وهنا أشير إلى أمور: الأمر الأول أن للمتمتع والقارن والمفرد أن يطوف بالبيت كما يشاء، والطواف بالبيت فضله عظيم، فإن الطائف لا يمشي خطوة إلا كتبت له حسنة ومحيت عنه خطيئة ورفعت له درجة. فإذا طاف أسبوعا أي سبعة أشواط وأحصاه وكان مخلصا لله كان أجره كعتق رقبة. وجاء في رواية في الحديث أنه إذا طاف سبعا أو أسبوعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. فالسنة لمن طاف سبعة أشواط أن يصلي ركعتين. فإذا طاف المسلم سبعة أشواط لله عز وجل سواء كان هذا من أطوفة الحج أو لا وصلى ركعتين فإنه يكتب له أجر عتق رقبة، ومن أعتق رقبة أعتق بها يوم القيامة، وكلما أكثرت كلما نلت هذا الثواب. طيب، لو قال لي أخي إنني وأنا جالس في مكة إما أني محرم لأني مفرد أو قارن أو بثيابي لأني متمتع، إذا ذهبت إلى المسجد الحرام هل يلزمني كلما دخلت المسجد الحرام أن أطوف بالكعبة؟ لأن العلماء يقولون إن تحية البيت الحرام الطواف. والجواب لا، لا يلزمك ذلك، لأنك عندما تذهب إلى البيت الحرام إما أنك تقصد الكعبة لتطوف بها وهنا تكون التحية الطواف، وإما أنك تقصد المسجد لتصلي فيه ولا تريد الطواف وهنا تكون التحية صلاة ركعتين. فإذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تصلي الفريضة أو تريد أن تصلي في المسجد الحرام فالتحية هنا أن تصلي ركعتين، وليست التحية أن تطوف بالبيت. فهذا ينبغي لإخواني أن يفهموه، لأن بعض الإخوة لما سمعوا قول بعض أهل العلم إن تحية البيت الحرام الطواف ظنوا أنه يلزمهم كلما دخلوا المسجد أن يطوفوا بالكعبة، وليس هذا صوابا، بل الأمر كما سمعتم. وهنا مسألة، وهي أن القارن إذا كان لا يجد الهدي فهل يصوم في هذه الأيام؟ أعني بعد أن انتهى من سعيه قبل أن يذهب إلى منى؟ نقول نعم، والأفضل له أن يصوم الثلاثة أيام في هذه الأيام، فيصوم بعد أن يفرغ من سعيه يصوم ثلاثة أيام. طيب، هل للمتمتع أن يصوم الأيام الثلاثة إذا كان لا يجد الهدي في هذه الأيام؟ نقول نعم، يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم للمتمتع أن يصوم الثلاثة أيام بعد فراغه من العمرة ولو كان لابسا ثيابه، لأن عمرته دخلت في حجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، فما دام أنه قد اعتمر فهو حاج، فإذا صام الثلاثة أيام فقد صامها في الحج. لكن الأفضل للمتمتع أن يؤخر صيام الأيام الثلاثة حتى يحرم بالحج، وذلك للخروج من خلاف أهل العلم. إذن ماذا قلت؟ قلت إنه يجوز للمتمتع أن يصوم الأيام الثلاثة إذا كان لا يجد الهدي بعد فراغه من العمرة ولو كان لابسا ثيابه، لكننا نفضل له من باب التفضيل للإلزام أن يؤخر صيام الأيام الثلاثة حتى يحرم بالحج ليخرج بذلك من خلاف العلماء. ثم إنه في اليوم الثامن في الضحى إذا كان الحاج متمتعا فإنه يستحب له أن يحرم في هذا الوقت في ضحى اليوم الثامن من مكانه الذي هو فيه، من خيمته، من فندقه، حتى لو كان في منى فإنه يحرم من منى ويفعل ما يفعله الحاج عند إرادة الإحرام من الاغتسال وأن يطيب الرجل رأسه ولحيته ونحو ذلك، ويلبي بالحج لبيك اللهم حجا، ولا يذهب إلى الكعبة، بل لا يشرع له أن يذهب إلى الكعبة ولا أن يودع البيت كما يفعل بعض الناس عند خروجه إلى منى، بل المشروع له أن ينطلق مباشرة بعد إحرامه إلى منى. وكذلك يسير القارن والمفرد إلى منى في الضحى حتى يصل إليها قبل الظهر، وإذا وصل منى فإنه يصلي فيها الظهر في وقتها ركعتين، ويصلي العصر فيها في وقتها ركعتين، ويصلي المغرب في وقتها 3 ركعات، ويصلي العشاء في وقتها 2 ركعات، ويصلي الفجر 2 ركعات، ويبقى إلى أن تشرق الشمس. فإن اغتسل فحسن، ثم ينطلق إلى عرفة ملبيا ومكبرا. فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في طريقهم إلى عرفة منهم الملبي ومنهم المكبر، ولم يعب على أحد منهم، حتى إذا وصل دون عرفة إن وجد مكانا طيبا ظليلا جلس فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصبت له قبة بنمرة، أي مثل الخيمة، وجلس فيها ونمرة دون عرفة، وبقي صلى الله عليه وسلم فيها إلى وقت صلاة الظهر. وإن لم يتيسر له ذلك ودخل إلى مخيمه في عرفة فلا بأس ولا حرج. ثم يبدأ وقت عرفة على الراجح من أقوال أهل العلم من صلاة الظهر، والسنة أن يصلي مع الإمام إن تيسر له الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، ويستحب له أن يستمع لخطبة الإمام. وإن لم يتيسر له أن يصلي مع الإمام صلى في مخيمه مع إخوانه جماعة، فيصلي الظهر 2 ركعات ويصلي العصر 2 ركعات، ولا تشرع خطبة في المخيمات، وإنما الخطبة للإمام أو من أنابه الإمام للحجاج، وهو الإمام الذي يصلي بالناس الظهر والعصر في المسجد. ثم بعد ذلك إن تيسر للإنسان أن يذهب إلى جوار جبل إلال الذي تسميه العامة بجبل الرحمة، وأن يقف في الوادي وليس في الجبل، فإن الصعود إلى الجبل لم يأتي به دليل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الوادي خلف الصخرات، وجعل الصخرات بينه وبين القبلة، وجعل حبل المشاة بين يديه، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على دابته مستقبل القبلة. فمن تيسر له أن يذهب إلى هناك من غير مشقة ومن غير ضياع وقت فهذا أفضل. وأرى اليوم والله أعلم أن الأفضل للإنسان البعيد عن الجبل أن لا يذهب إلى ذلك المكان، لأن الذهاب إلى ذلك المكان في هذه الأيام أقل ما يلزم فيه ضياع الوقت، فلو ذهب بعد الظهر فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك المكان إلا العصر أو ما بعد العصر. وقد علمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حريصا على الوقت في ذلك اليوم، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدا، وإنما اشتغل بالدعاء صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة رافعا يديه. وهذا من السنة أن تدعو مستقبل القبلة رافعا يديك، وأن تجتهد في الدعاء، لكن إذا غلب عليك النوم وأصبحت تدافع النعاس فإن السنة أن تنام، لأنه يخشى عليك عند ذلك أن تدعو على نفسك لغلبة النوم عليك. فإذا رأيت أن النوم قد غلبك وأن النعاس غلبك فنم قليلا حتى ترتاح، ثم تعاود النشاط. ويسن للمسلم أن يكثر من الدعاء في ذلك اليوم إكثارا عظيما، وأن يكثر من الدعاء له ولمن يحب ولإخوانه المسلمين وللأمة، وأن يكثر من الدعاء بالمغفرة والعتق من النيران، فإن هذا اليوم يوم المغفرة ويوم العتق من النيران، فما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فينبغي للمؤمن أن يتعرض إلى فضل الله في هذا اليوم، رجاء أن يعتقه الله عز وجل من جهنم ومن تعرضه لرحمة الله في هذا اليوم، أن يكثر التوبة والندم، وأن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأن يكثر من سؤال الله أن يعتق رقبته من النار، وأن يعتق رقاب والديه وأبنائه وبناته وزوجته ومن يحب من النار، وأن يكثر من الاستغفار، فإن هذا اليوم يوم المغفرة، يوم عظيم يغفر الله فيه لعباده، فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى، ويغفر لأهل الموقف ويتحمل عنهم التبعات، أي أن ربنا سبحانه من خيره وكرمه يغفر لمن وقف بعرفة مخلصا له، موحدا له سبحانه وتعالى، مظهرا توحيده، ويشهد الملائكة أنه قد غفر لأهل الموقف، ويتحمل عنهم حقوق الخلق، وهذا معنى أنه يتحمل عنهم التبعات، أي يتحمل عنهم حقوق خلقه الذين تحملوها. ولا يعني هذا أن العبد إذا كان لأخيه حق عنده يستطيع أن يرجعه إليه لا يرجعه إليه، أو يستطيع أن يستحله منه لا يستحله منه، بل لا بد من هذا، لكن الله عز وجل يتحمل عن الخلق التبعات، يعني فيما لا يستطيعون أو فيما مضى ولا يمكن تداركه أو نحو ذلك. وقد قال عمر ابن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بذلك: ألنا هذا خاصة يا رسول الله أم لأمتك؟ فقال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فهذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا المقام العظيم وهو مقام المغفرة. مهما كان عليك من الذنوب يا أخي، لو كان عليك من الذنوب عدد الرمل أو عدد قطر السماء أو عدد أيام الدنيا، فإن الله يغفرها لك إن وقفت لله تائبا مخلصا موحدا مستغفرا منكسرا بين يدي الله عز وجل. يوم عرفة يوم المغفرة الأعظم، فينبغي لنا أيها الإخوة ألا نحرم أنفسنا وأن نكثر من الدعاء، ولا سيما الدعاء بالمغفرة والعتق من النيران وسؤال الله العفو والعافية. نجتهد في هذا ولا نضيع من الوقت شيئا، ويستحب ويسن لمن وقف بعرفة أن يكون مفطرا في ذلك اليوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا وشرب أمام الناس وهو على بعيره ليرى الناس أنه مفطر، ويبقى الحاج متضرعا متذللا لله مظهرا ندمه بين يدي الله عز وجل، محسنا ظنه بالله مسيئا ظنه بنفسه راجيا من الله فضله راجعا إلى ربه إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس فإنه يدفع من عرفة ولا يجوز أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس ولو أن يجاوز حدها بمتر أو مترين فإن هذا لا يجوز إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس فإنه يسن له أن يدفع من عرفة بسكينة ووقار ورفق بالمؤمنين ولا يسرع بسيارته وبدابته بل يسير بسكينة ووقار وإذا وجد فرجة أسرع حتى يأتي مزدلفة. فإذا وصل مزدلفة فإن السنة له أن يصلي المغرب مباشرة قبل أن يشتغل بشيء قبل أن يشتغل بإنزال المتاع أو بإنزال الفرش أو نحو ذلك. يسن له أن يبادر بصلاة المغرب ثم إذا صلى المغرب وأنزل متاعه من دابته قبل أن يصلي العشاء فلا حرج في ذلك لثبوت ذلك عن الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن اشتغل بحاجة من حاجاته بعد أن صلى المغرب فلا بأس ثم يصلي العشاء ركعتين سواء صلاها بعد المغرب مباشرة أو صلاها مع تأخر لاشتغاله بشيء يحتاج إليه كما ذكرنا. فإذا صلى المغرب والعشاء في مزدلفة جمعا وقصرا للعشاء فإن السنة ألا يشتغل بسمر ولا حديث ولا أن يتجاذب مع الناس الكلام وإنما السنة أن يضطجع في مكانه الذي ينام فيه. وهل يوتر في تلك الليلة؟ لم يأتي في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بل فهم بعض أهل العلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر لأن جابر رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رقد حتى أصبح. لكن الظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ورده من الليل وأوتر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان محافظا على ذلك في السفر والحضر. وأسماء رضي الله عنها فعلت هذا وورد عنها هذا في الصحيح أنها كانت تصلي من الليل في ليلة مزدلفة. فالأظهر عندي والله أعلم أنه يسن للعبد أن يصلي ورده من الليل ولا سيما الوتر. وحديث جابر إنما أخبر عما رأى أعني جابرا رضي الله عنه وجابر قد نام وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قام وجابر نائم رضي الله عنه وأرضاه. واضطراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لما ذكرناه. هذا الذي يظهر لنا والله أعلم أنه أقرب إلى السنة والأمر اجتهادي الأمر اجتهادي في تقرير هذه المسألة. ومن كان ضعيفا كالنساء والأطفال وكبار السن والمرضى ومن مع الضعفاء من الأقوياء فإنه يرخص لهم في الخروج من مزدلفة بليل. والأفضل لو جعلوا خروجهم بعد غيبوبة القمر فإذا رأوا أن القمر قد غاب من السماء يخرجون وإذا خرجوا بعد نصف الليل فلا حرج إن شاء الله. ولعل الأخذ بهذه الرخصة أيسر. ولذلك إذا قال لي الضعفة ومن مع الضعفة هل الأفضل أن نبقى أو نخرج بعد غيبوبة القمر أو بعد نصف الليل؟ نقول الأفضل الأيسر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الضعفة وذهبت بعض زوجاته مع الضعفة وبقيت بعض زوجاته معه صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في الرخصة أن الأفضل فيها الأيسر، فانظروا الأيسر لكم، فإن كان الأيسر لكم أن تخرجوا بعد نصف الليل أو بعد غيبوبة القمر وهو أحسن فهذا أفضل من البقاء، وإن كان البقاء أفضل لكم فهذا أفضل من الانصراف. ومما ينبغي أن ننبه عليه هنا أن من تأخر به السير فأوشك أن يذهب وقت العشاء وهو نصف الليل، يخرج بنصف الليل، فإنه يصلي ولو في الطريق ولا يؤخر الصلاة إلى مزدلفة، وإنما يصلي حتى لو في الحافلة إذا لم يتيسر له أن ينزل لأن النزول فيه خطر لسرعة السيارات أو يخشى من سيارة أو نحو ذلك، إن تيسر له أن ينزل وجب عليه أن ينزل ويصلي في الأرض، وإن لم يتيسر له ذلك يصلي ولو في الحافلة، يصلي المغرب 3 ركعات ويصلي العشاء 2 ركعات، ولا يؤخر صلاة العشاء حتى يخرج وقتها. ومما يشتكيه بعض إخواننا أن الحملة تخرج بهم من مزدلفة قبل نصف الليل، وهذا في الحقيقة وإن قال به بعض السادة العلماء الفقهاء إلا أنه لا دليل عليه، والدليل يدل على خلافه، وإن الواجب على القائمين على الحملات أن لا يعجل الناس قبل نصف الليل. وعلى كل حال لو أن الإخوة الذين يخشون من أن تقدم حافلتهم من جهة الحملة تأخروا في انصرافهم من عرفة حتى يدخلوا مزدلفة قبيل نصف الليل ثم يصلون المغرب والعشاء، فإذا انتصف الليل ولو بعد صلاتهم بقليل انصرفوا فهذا حسن، لأنه من جاء إلى مزدلفة بعد نصف الليل وهو من الضعفة أو معه الضعفة جاز له أن ينصرف ولو بعد دخوله بقليل مباشرة، ولا يلزم أن يبقى أكثر الوقت كما في منى، لا، مزدلفة الضعفة فيها ومن في حكم الضعفة يجوز لهم أن يخرجوا بعد نصف الليل. فلو فرضنا أن إنسانا معه أمه مثلا دخل مزدلفة بعد نصف الليل وكان قد صلى قبل، فدخل بعد نصف الليل ومر من مزدلفة مرورا حتى خرج من طرفها فقد حصل الواجب، قد حصل الواجب. المهم أن لا يخرج قبل نصف الليل، ومن استطاع أن يتحيل بتأخره بدخول مزدلفة حتى لا يخرج قبل نصف الليل فهذا شيء يعني حسن حتى لا يدخل في ترك الواجب. فهذا ما يتعلق بالمبيت بمزدلفة. أما الأقوياء فلا شك أن السنة بحقهم أن يبقوا إلى الفجر، وأنا أختار القول القائل إنه يجب عليهم البقاء إلى الفجر ولا يجوز لهم الخروج من مزدلفة ما دام أنهم ليسوا ضعفة وليس معهم ضعفة ولا يحتاجهم ضعفة، يبقون إلى الفجر، فإذا صلوا الفجر في وقتها في أول وقتها فإنهم يقفون عند المشعر الحرام، ومزدلفة كلها موقف، ويستقبلون القبلة ويرفعون أيديهم ويدعون الله عز وجل إلى الإسفار أي قبل شروق الشمس ثم يدفعون من مزدلفة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي أن أؤكد أيها الإخوة على أن عرفة كلها موقف، ف فلا يلزم الإنسان أن يذهب في مكان إلى مكان معين على ما وصفناه وبيناه، لكن يجب على المسلم أن يحتاط لحجه وأن يتأكد أنه في داخل حدود عرفة، وإذا أشكل عليه الأمر فليسأل، لأن من لم يقف بعرفة حتى طلع فجر يوم النحر فقد فاته الحج، ولو كان جاهلا ولو كان بقرب عرفة بأمتار. إذا لم يدخل عرفة حتى أذن الفجر وصليت صلاة الفجر، أذن الفجر في يوم النحر، فإنه تكون قد فاتته عرفة وفاته الحج. فيا إخواني يا أحبابي، تأكدوا من أنكم في داخل حدود عرفة، واعلموا أن المسجد في أوله ليس من عرفة، المسجد في أوله الذي يصلي فيه الإمام ومن وراء الإمام ليس من عرفة، فمن صلى فيه فيجب عليه أن يرجع إلى الخلف حتى يتجاوز اللوحات المكتوب عليها أنها حد عرفة. فهذا أمر لا بد منه أيها الإخوة، كما أن مزدلفة كلها موقف، فمن وقف في أي مكان ولا يحتاج أن يذهب إلى المسجد الذي هو مبني على المشعر الحرام، لا يحتاج أن يذهب إلى المسجد، بل يقف في أي مكان. ولعلنا اليوم نقف هنا، وغدا إن شاء الله نكمل ما تبقى من أعمال للحاج، ثم نشير إلى ما يتعلق بالحج الذي هو دون الحج الكامل، يعني الأفعال والأقوال التي لا بد منها في الحج إن شاء الله عز وجل. وأما القسم الثاني من درسنا فهو في شرح كتاب التوحيد، ولازلنا نتكلم عن أمور عظيمة بينها الشيخ نصحا للأمة. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن مسألة الذبح، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا.
الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب ما جاء في الذبح لغير الله.
نعم أيها الإخوة، لما كان الذبح لغير الله يقع كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام، عقد الشيخ هذا الباب ليبين للأمة حكم هذا الفعل. والذبح عبادة كما سيأتي بيانه في النصوص، وفيه عبادتان تتعلق بهما الأحكام. أما العبادة الأولى فهي عبادة التقرب، وأما العبادة الثانية فهي عبادة الاستعانة. الذبح فيه عبادتان: عبادة التقرب وعبادة الاستعانة. فعبادة التقرب متعلقة بقصد الذابح ونيته، متعلقة بقصد الذابح ونيته. ولذلك أيها الإخوة، تختلف أحكام الذبح باختلاف النيات، تختلف أحكام الذبح باختلاف النيات. فإن ذبح بعيرا أو بقرة أو شاة أو دجاجة أو ذبابة تقربا إلى غير الله، كالتقرب لصاحب القبر أو لرجل صالح أو لسلطان فيذبح له، يقصد أن يتقرب إليه، فهذا شرك أكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. وقد تقدم معنا يا إخوة أن التوحيد إفراد الله بالعبادة، فصرف أي عبادة إلى غير الله شرك. فمن جعل الذبح لغير الله فتقرب لقبر أو لصاحب القبر أو لرجل صالح أو غير ذلك فقد أشرك شركا أكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله. وإن ذبح تعظيما لمخلوق، كأن ذبح تعظيما للملك أو تعظيما للسلطان أو للأمير أو غير ذلك، فهذا شرك أكبر، لأنه تقرب تعظيم، وهذا شرك. تقرب بالذبح تعظيما وهذا شرك أكبر. وإن ذبح بين أيدي السلاطين وأهل الشأن لا لتعظيمهم ولا على سبيل التعظيم، وإنما لفرحه بهم، مثلا جاء السلطان إلى قريته فذبح بقرة أمام السلطان وهو داخل، هذا حرام على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. فلا يجوز العقر في الإسلام. ومن العقر في الإسلام العقر بين أيدي السلاطين وأهل الشأن، الذبح بين أيديهم. وإن ذبح بعد دفن الميت عند قبره لله، إن ذبح بعد دفن الميت عند قبره لله فهذا حرام، لحديث لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاه، في الجاهلية يعني، في الجاهلية كانوا إذا قبروا المقبور عقروا، ذبحوا عند قبره بقرة أو شاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام، أي لا يجوز أن يفعل هذا، أن تذبح الذبيحة عند دفن الميت عند قبره، سواء قبل دفنه أو عند دفنه أو بعد دفنه لله، على أنها صدقة لله، هذا حرام، لا يجوز هنا في هذا الموطن لهذا الحديث، ولما سيأتي إن شاء الله في الباب التالي. وإن ذبح بقصد إطعام الضيوف أو أكل اللحم، لم يقصد أن يتقرب لغير الله ولا أن يتقرب لله، أراد أن يشبع بطنه، أن يأكل اللحم وأن يأكل أهله اللحم أو أن يطعم الضيوف، فهذا مباح بالإجماع، هذا مباح بالإجماع. فإن نوى به التقرب إلى الله كان مستحبا، يعني أنت لو ذبحت الذبيحة لتطعم أهلك، لتأكل اللحم، فنويت بذلك وجه الله وابتغيت بذلك وجه الله كان ذلك مستحبا وتؤجر عليه، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. إذن إذا ذبح الإنسان بنية أن يأكل أو أن يطعم ضيوفه على سبيل العادة لا على سبيل التقرب إلى الله هذا مباح، فإن نوى به التقرب إلى الله أصبح مستحبا، أصبح مستحبا. طيب، سيسأل أحد الإخوة سؤالا عن أمر يقع من بعض المسلمين على ما بيناه: ما حكم ذبح الذبيحة على عتبة بيت البيت عند اكتمال البناء؟ أو عند أول دخوله. بعض الناس إذا بنى بيتا وأكمله يأتي بشاه أو بقرة يذبحها على عتبة البيت، أو إذا أراد أن يدخل البيت يأتي للسكنة يأتي بذبيحة يذبحها على عتبة البيت. ما حكم هذه الذبيحة؟ هذه الذبيحة إن كانت لطرد الجن أو السلامة من الأذى فهذا شرك، فإن قصد بها التقرب إلى الجن حتى لا يؤذوه، لأن بعض الناس يقولون البيوت الفارغة مليئة بالجن، وإذا دخلت البيت يؤذيك هؤلاء الجن لأنك تدخل عليهم، فاذبح ذبيحة ترضيهم، اذبح على عتبة البيت ذبيحة ترضيهم حتى لا تؤذى، هذا شرك أكبر والعياذ بالله، لأنه تقرب بهذه الذبيحة إلى الجن. وإن جعلها سببا للسلامة من البلاء، هو يذبحها لله لكنه يجعلها سببا ليسلم من البلاء، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. وإن كان قصده بهذا شكر الله، ذبح الذبيحة على العتبة ويقصد شكر الله أنه أتم عليه البناء، فهذا حرام. لماذا حرام؟ لأنه ذريعة إلى الحرام، ذريعة إلى الشرك، ويجب سد الذرائع. أما لو ذبح الذبيحة في أي مكان شكرا لله ووزعها على الفقراء فلا بأس، ذبح ذبيحة لم يجعلها على عتبة الباب وإنما ذبحها ووزعها على جيرانه يتصدق عليهم ومنها أنه يتعرف عليهم، هذا ما في بأس. لكن إذا ذبحها بقصد على عتبة الباب بقصد إرضاء الجن والتقرب إليهم فهذا شرك أكبر. وإن جعل الذبح لله هنا سببا للسلامة من الأذى فهذا شرك أصغر، لأنه جعل سببا لم يجعله الله سببا شرعا ولا قدرا. وإن ذبحها على العتبة شكرا لله فهذا حرام، لأنها ذريعة، لأن من الناس من يذبح هنا على العتبة ليرضي الجن، فيكون هذا داخلا في الباب التالي الذي سنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل. هذه عبادة التقرب. وأما عبادة الاستعانة المتعلقة بالذبح فهي متعلقة بالتسمية، بالاسم الذي يذكر على الذبيحة، هذه عبادة الاستعانة. لماذا؟ لأنك عندما تقول بسم الله الباء هذه للاستعانة، الباء هذه للاستعانة، فهذه عبادة الاستعانة. فإن ذبح الذبيحة ولم يذكر عليها اسما، لم يذكر لا اسم الله ولا اسم غير الله، ما ذكر اسما، ذبح الذبيحة بدون أن يذكر اسما، عالما جاهلا ناسيا، يعني سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا، فهذه الذبيحة حرام على الراجح، لا يجوز أكلها. نعم هنا ليس هنا شرك، لكن هذه الذبيحة حرام، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهانا عن الأكل من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها، فهذا لم يذكر عليها اسم الله، هذه لم يذكر عليها اسم الله، وإن لم يذكر عليها اسم غيره لكن لم يذكر عليها اسم الله سبحانه وتعالى، فالراجح من أقوال فقهائنا أنه لا يجوز الأكل منها. وإن ذبح الذبيحة وذكر عليها اسم غير الله. فقال باسم المسيح، باسم المسيح، أو باسم مريم، أو باسم أبي، أو باسم سيدي فلان، أو باسم الأقطاب، أو باسم الأوتاد، فهذا شرك، وهو شرك أكبر، لأنه يستعين بغير الله سبحانه وتعالى. وإن ذبح الذبيحة باسم الله متقربا بها إلى الله فهذا التوحيد. إذا ذبح الذبيحة باسم الله متقربا بها إلى الله فهذا التوحيد. قد يكون هذا الذبح واجبا مثل النذر، نذرت أن تذبح شاة فذبحتها باسم الله متقربا بها إلى الله فهذا التوحيد. وقد يكون هذا الذبح مستحبا مثل ذبح الأضحية على الراجح، ومثل ما تقدم معنا إذا ذبحت لتكرم الضيوف تقربا إلى الله، أو ذبحت لتطعم أهلك تقربا إلى الله وقلت بسم الله والله أكبر، هذا توحيد. وقد يكون مباحا إذا قلت بسم الله فذبحت بسم الله ولم تقصد التقرب إلى الله ولا إلى غير الله، أردت شيئا دنيويا، أردت أن تأكل اللحم، فهذا مباح ولا ينافي التوحيد بوجه من الوجوه. أما من ذكر اسم غير الله سواء قصد بها الله تقربا إلى الله أو تقرب بها إلى المخلوق فهذا شرك أكبر. لكن إذا ذبحها فقال باسم سيدنا فلان، أو قال بسم الله واسم سيدنا فلان وذبحها متقربا لصاحب القبر، فقد جمع شركين، شرك التقرب وشرك الاستعانة. وإن قال باسم سيدي فلان أو بسم الله وسيدنا فلان ونوى بها التقرب إلى الله فقد أشرك شرك الاستعانة. وإذا عرفتم هذا التفصيل تنحل عندكم الإشكالات فيما يتعلق بالذبح. وهذا تفصيل حاصر لأقسام الذبح من جهة هاتين العبادتين. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية.
نعم، الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لنا ما لم يدل دليل على الخصوصية. إذن عندما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل، فكأن الله قال لك أنت قل، قل إن، وإن هنا للتوكيد، قل إن صلاتي، صلاتي قال بعض أهل العلم يعني الصلاة المفروضة، الصلوات الخمس المفروضة، وقال بعض أهل العلم يعني صلاة الليل، وقال بعض أهل العلم يعني صلاة العيد، والراجح العموم كل صلاة، الصلاة المفروضة، السنن الرواتب، صلاة الجنازة، صلاة العيدين، صلاة الليل، كل صلاة. قل إن صلاتي ونسكي، قال أكثر أهل العلم نسكي يعني ذبيحتي، وقال بعض أهل العلم يعني حجي، وقال بعض أهل العلم يعني ديني، وقال بعض أهل العلم يعني عبادتي، والأظهر الأول يعني ذبيحتي لتقدم الصلاة، لتقدم الصلاة. فهذا يدل على أن النسك نوع خاص وليس الدين كله. ومحياي، قال بعض أهل العلم محياي يعني ما أعمله في حياتي. ومماتي، قال بعض أهل العلم معناه ما أوصي به، فإن الوصية تكون بعد الموت. أو ما أتركه بعد مماتي مما ينفع من ولد صالح، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. وقال بعض العلم بل معنى مماتي هنا ما أموت عليه، فأنا أحيا موحدا وأموت موحدا. لله، اللام هنا يا إخوة تدل على الاستحقاق والإخلاص. لله أي أن المستحق لها هو الله، ولله أي أني أفعل مخلصا لله. فاللام هنا تدل على الاستحقاق وتدل على الإخلاص. وبعض أهل العلم قال قل إن صلاتي ونسكي، هذه عبادة، ومحياي أي حياتي، ليس فعلي، حياتي، ومماتي أي موتي لله. ومعنى ذلك قل إن صلاتي ونسكي للذي أحياني ويميتني. فتصبح اللام هنا بالنسبة للصلاة والنسك للاستحقاق والإخلاص، وبالنسبة للحياة والموت للملك، أن حياتي من الله وموتي بيد الله سبحانه وتعالى، فتكون الثانية علة للأولى. صلاتي ونسكي لله لأن حياتي لله وموتي لله، فالله عز وجل هو الذي يحييني وهو الذي يميتني. والأول أقرب من هذا المعنى، الأول أقرب من هذا المعنى. طيب قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ألاحظ أنه في الغالب إذا ذكر التوحيد تذكر الربوبية. لماذا؟ لأنه يذكر الاستحقاق، وسبب عظيم من أسباب الاستحقاق. لله، كأن قائلا قال لماذا يستحق الله منك العبادة؟ كان الجواب لأنه ربي ورب العالمين، رباني بنعمه، فمن الظلم أن أجعل عبادتي لغيره، ورب العالمين كذلك. لله رب العالمين، وهذا توحيد خالص لا شريك له. فجاء نفي الشريك مع أنه تضمن في التوحيد، لكن قلنا لكم يا إخوة التوحيد لا بد فيه من إثبات العبودية لله عز وجل، إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك. لا شريك له وبذلك أمرت، فليس اختراعا من عندي، بذلك أمرت. ويتضمن المعنى الخطاب لك، وبذلك أمرت أنت أيها المسلم، يا من شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلك أمرت أن تقول وتفعل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين. هنا وقف العلماء عند هذه الجملة، ما معنى وأنا أول المسلمين؟ قال بعض أهل العلم: إن كان المقصود الأولية في الزمان فالمعنى وأنا أول المسلمين من أمتي، أنا أول المسلمين من أمتي، وإلا فمن حيث الزمان سبقه الأنبياء عليهم السلام ومن أسلم معهم، فيكون وأنا أول المسلمين من أمتي. ويصح فيما يظهر لي والله أعلم أن يقال وأنا أول المسلمين الذين يسمون بالمسلمين، الذين يسمون بالمسلمين. والأمة التي سميت بالمسلمين هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمم السابقة توصف بالإسلام، لكن التسمية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، هو قيل الله هو الذي سماكم المسلمين، يعني أنتم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل هو يعني إبراهيم عليه السلام هو الذي سماكم المسلمين. فالأمة التي تسمى بهذا الاسم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان المتقدمون مسلمين وصفا ويوصفون بأنهم مسلمون، والمعنى واحد، يعني أول المسلمين من هذه الأمة. وإن كانت الأولية معنوية ليست زمانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين بمعنى أشرف المسلمين على الإطلاق. أول المسلمين معنى هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم، فهو أول المسلمين شرفا، أول المسلمين شرفا، وهو أولهم في دخول الجنة، هو أولهم شرفا وأولهم في دخول الجنة. فأول من تفتح له الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لمن لزم ركابه صلى الله عليه وسلم وحرص على سنته وقدم سنته على قول كل أحد، جعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم عنده مقدمة على قول الناس أجمعين. إذن إذا كانت الأولية زمانية فالمقصود أول المسلمين من الأمة من أمته، وإذا كانت الأولية معنوية فهو أول المسلمين على الإطلاق، لأنه أشرفهم وهو أول من تفتح له الجنة ويدخل الجنة صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن الآية تدل على أن الذبح عبادة، لأن الله قال: قل إن صلاتي ونسكي لله. إذن الذبح عبادة، والمقصود الذبح على وجه التقرب، الذبح على وجه التقرب. نعم.
قال رحمه الله وقوله: وصلي لربك وانحر.
نعم، وهذه من أعظم النعم على النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الله نعمته العظمى على النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه الكوثر، قال الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. صلي لربك، صلي أمر بالصلاة، قال بعض أهل العلم يعني صلاة العيد لتعلقها بالنحر هنا، وقال بعض أهل العلم بل كل صلاة، كل صلاة، اجعل صلاتك كلها لله فصلي لربك. واللام هنا للاستحقاق والإخلاص. وانحر، والنحر ونحر الإبل، والمعنى وانحر لربك. إذن النحر والذبح عبادة تكون لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث الصحيح العظيم الذي يجب أن نقف عنده بقلوبنا. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين وحبيبهم مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، أي أربع جمل، وتقدم معنا في الأصول ما يتعلق بالكلام. لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله، هذه الجملة تحتمل أن تكون خبرية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله لعن من فعل هذا، ويحتمل أن تكون دعائية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من فعل هذا بأن يلعنه الله. والأمران عظيمان جدا. لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا المذكور هنا طرده من رحمة الله طردا كليا، لا عفو معه، والجنة عليه حرام. وكما تعرفون أن الجنة من رحمة الله، فقد قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. متفق عليه. فهذا مطرود من لعنة الله طردا مؤبدا لا عفو معه، ولا يدخل الجنة. لماذا؟ لأنه يشرك بالله شركا أكبر. لعن الله من ذبح لغير الله، فتقرب بالذبح لغير الله، وتقدم معنا أن هذا شرك أكبر. وبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعظم هذه الذنوب. لعن الله من لعن والديه، أي طرده الله من رحمته، وهذا وعيد لأهل الكبائر، ويدل على أن لعن الوالدين من الكبائر، بل لعن الوالدين من أكبر الكبائر يا إخوة، سواء كان اللعن مباشرة، وهذا قل أن يقع من ذي فطرة سليمة، أو كان بالتسبب، يعني سواء قال لوالده لعنك الله والعياذ بالله، أو قال لأمه لعنك الله، وهذا قل أن يقع، أو بالتسبب. ما معنى بالتسبب؟ أن يكون سببا في أن يلعن غيره والديه، فهذا من أكبر الكبائر. سبحان الله، إذا كان من أكبر الكبائر أن يتسبب المرء في سب والديه، فكيف بمن يسب والديه؟ كيف بمن يضربهما؟ كيف بمن يذهب بأمه إلى مدينة أخرى غريبة ويتركها بمحطة البنزين ليتخلص منها وترتاح زوجته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر، إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ الصحابة أهل فطر، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا يا إخوة، هم هنا لم يعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هم يصدقون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أرادوا أن يعرفوا كيف. أنا سمعت لبعضهم يقول اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نسمع العجائب الغرائب من المتكلمين الذين قدموا للناس وليسوا علماء. يأتي شخص ويقول: يجوز لك أن تعترض على الله. أعوذ بالله، أعترض على الله؟ ويأتي بعض الناس يقول: الصحابة هنا اعترضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة أرادوا أن يتعلموا، ما اعترضوا. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أماه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. يسب الرجل أبا الرجل، فيقوم هذا الرجل ينتقم منه، يسب أباه ويسب أمه، فيكون هذا قد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر. ومن ذلك يا إخوة، إذا علمت أن الرجل لعان، وأنك إذا سببته لو بغير اللعن سيسب أباك ويسب أمك، يدخل في هذا، لأنك تعرف من حاله هذا. ولذلك يا أخوة يجب أن نكون على حذر. من أدب ديننا أنك إذا علمت أنك إذا سببت شيئا أو أحدا سب معظما أو محترما، حرم عليك أن تسبه. إذا علمت أنك إذا سببت آلهة الكفار يسبون الله، حرم عليك أن تسب آلهتهم. إذا علمت أنك إذا سببت شيئا للكفار يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرم عليك أن تسب ذلك. إذا علمت أنك إذا سببت أحدا سيسب أباك أو يسب أمك في غالب الظن، حرم عليك أن تسبه، بل يصبح من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر. وهذا شأن عظيم يا إخوة، هذا يدلك على عظم شأن الوالد. أمك عندك في البيت جوهرة، أبوك عندك في البيت جوهرة، باب من أبواب الجنة، بل هو أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فضيعه وإن شئت فأبقه. الله أكبر يا إخوة، إذا كان من أعظم الواجبات أن نصون جناب الوالدين عن السب، فكيف بصيانتهما من ألسنتنا نحن ومن أفعالنا نحن؟ وهذا الأمر والله لو تكلمنا فيه الوقت الطويل لما كان كثيرا عليه، ونحن بحاجة يا إخوة. الناس اليوم أصبحوا يقصرون في حق الوالدين، حتى طلاب العلم أصبحوا يقصرون في حق الوالدين. نحتاج أن ننبه ونذكر، لعل الله أن يحيي القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. وتضبط أيضا بفتح الدال. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا أي مبتدعا، فآواه ونصره وحماه وقواه على بدعته. هذه كبيرة من كبائر الذنوب، مستحق للعن. أو آوى مجرما وجب عليه حق لله أو حق لخلق الله فمنع من أن يقام عليه الحق، إما بجاهه أو بقدراته. رجل زنى وثبت عليه الحد، فيأتي رجل بشفاعته وساطاته يحميه، أو رجل سرق مال مسلم ويذهب إلى شخص يقول اجعلني عندك في البيت أياما، وهو يعرف أنه مجرم، للمسلم عليه حق، هذا آوى محدثا في أي مكان، ليس خاصا بالمدينة، في المدينة، في مكة، في القاهرة، في الإسكندرية، في الدار البيضاء، في الجزائر، في تونس، في 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 أي مكان. لعن الله من آوى محدثا، وتضبط أيضا بفتح الدال محدثا، أي لعن الله من آوى بدعة أو جريمة فمكنها، والله فتح بيته للمبتدعة يقيمون البدع. حمى المبتدعة بميثاق يحمى به المبتدعة، يقولون اجتهاد، يفعلون ما يشاءون، هذا آوى محدثا أو آوى محدثا، الاثنين، فانه يحمي البدعة ويبقاها يجعلها تبقى وتترعرع، ويحمي المبتدعة. او آوى جريمة، او اجر بيته على مبتدعة يقيمون بدعهم فيه، هذا آوى محدثا، وهذا من كبائر الذنوب. المبتدعة يجب علينا أن نكسر بدعتهم وأن ننصحهم وأن نبين لهم هذا الشر، لا أن نؤويهم ونقويهم ونترك لهم الزمان والمكان من أجل أن يزيدوا بدعتهم بين الناس. والله يا أخوة العلماء يقولون المبتدع يأخذ منك ولا يعطيك، المبتدع يأخذ منك ولا يعطيك، حتى لو قالك تعال نتقارب، ما 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 يقول في حقيقة الأمر تعال نتقارب، يقول تعال اقرب. لعن الله من آوى محدثا. النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب السنة، ويجب أن نحمي جناب السنة. لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض يعني الأعلام التي تدل على الحدود بين الجيران، فإذا غيرت اختلطت الأملاك، فالذي يغير منار الأرض ارتكب كبيرة ولو لم تكن له مصلحة. أراضي للناس وعليها علامات، يأتي مفسد ويحمل هذه العلامات، هو نعم ما يستفيد من جهة أنه يأخذ شيئا، لكن غير منار الأرض ويجعل الأملاك تختلط، ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. فإن كان المغير مستفيدا فهذا أعظم، مثل الجار الذي بينه وبين جاره حدود علامات، فيأتي في الليل ويغير الحدود، يدخلها في أرض جاره متر ولا مترين. هذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور الأربعة دليل على عظم جرمها، فيجب علينا أن نتفقه فيها وأن نلزمها، وإذا أخطأنا في شيء منها أن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله، والله يقبل توبة التائب. إذا حصل منا أن ذبحنا لغير الله، نعوذ بالله من ذلك، نتوب إلى الله، والله يقبل التائب. إذا حصل منا لعن الوالدين أو تسببنا في هذا، نتوب إلى الله ونحاول أن نرضي والدينا، والله يقبل توبة التائب. إذا حصل منا خطأ أن آوينا محدثا بأي صورة من الصور ولو عن طريق الاجتهاد، نتوب إلى الله ولا نؤوي المحدث. إذا حصل منا خطأ أن غيرنا منار الأرض، نعيد منار الأرض كما هو ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمة الله عليه: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
نعم، هذا الحديث يا إخوة لنا معه وقفات. الوقفة الأولى أنه من رواية طارق بن شهاب، وطارق بن شهاب اتفق العلماء على أنه لا رواية له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الراجح أن له رؤية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الراجح، لكن لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إشكال. والجواب عن هذا الإشكال أنه على هذا مرسل صحابي، ومرسل الصحابي صحيح. نقول مرسل صحابي لأنه أسقط راويا هنا وهو الذي فوقه، لكن مرسل الصحابي صحيح لأنه يروي عن صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. لماذا لا تضر؟ لأن الصحابة كلهم عدول، ونحن نحتاج أن نعرف الراوي لنعرف هل هو عدل أو لا. لكن لا نحتاج إلى هذا الجواب هنا بالذات، لأن جميع كتب الحديث التي روته قد روته عن طارق بن شهاب عن سلمان رضي الله عنه. جميع كتب الحديث التي روت هذا روته عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. إذن هنا ما فيه مرسل. الوقفة الثانية أن الشيخ قال هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ولم نجد هذا الأثر مرفوعا في شيء من كتب السنة، بل كل من رواه من المحدثين رواه موقوفا على سلمان رضي الله عنه. وقد رواه موقوفا على سلمان الإمام أحمد في الزهد، وابن أبي شيبة، وابن الأعرابي، والبيهقي في الشعب، والخطيب في الكفاية، وغيرهم بإسناد صحيح، فهو إلى سلمان رضي الله عنه بإسناد صحيح. ولعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد تابع ابن القيم في ذكره مرفوعا، لأن ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي عن الدواء الشافي أو الداء والدواء قال عن طارق بن شهاب يرفعه، روى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب يرفعه، فلعل الشيخ أخذه من هذا. وإلا فكتب الحديث التي اطلعنا عليها هذا الأثر فيها موقوف وليس مرفوعا. الوقفة الثالثة، هذا الأثر الصحيح عن سلمان رضي الله عنه هل له حكم الرفع؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الأثر له حكم الرفع. لماذا؟ قالوا لأن فيه إخبارا عن قصة وقعت وتضمنت أمورا غيبية، دخول النار ودخول الجنة، والظن بالصحابي أنه لا يذكر الأمور الغيبية إلا بتوقيف. يعني هذه ما هي قصة نقول يمكن إسرائيليات، هذا خبر عن شيء غيبي وهو دخول الجنة ودخول النار، والظن بالصحابي أنه لا يذكر ذلك إلا عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبى ذلك بعض العلماء وقالوا لعل سلمان رضي الله عنه أخذه من الإسرائيليات، لأن سلمان الفارسي رضي الله عنه قبل إسلامه كان مع النصارى والرهبان، فلعله سمع ذلك منهم، بل قوى ذلك بعض أهل العلم قالوا هذا عندنا أنه من الإسرائيليات. والأول عندي أقوى والله أعلم، أن له حكم الرفع، لا سيما إذا بينا وجه القصة، فإن العلماء الذين مالوا إلى أنها من الإسرائيليات مالوا إلى ذلك لما في القصة من غرابة سنبين وجهها، لكن إذا بينا الوجه الصحيح فإنه يظهر والله أعلم أن الأقرب أن هذا الأثر له حكم الرفع فيما يظهر لي والله أعلم. الوقفة الرابعة، القصة فيها غرابة، ما وجهها؟ لأن الرجل الذي دخل النار دخلها في ذباب قدمه وهو مكره، والإكراه يرفع المؤاخذة. يعني هذا الرجل ظاهر الحديث أنه دخل النار في الذباب الذي قدمه، وأنه قدمه بسبب إكراه القوم له، والإكراه يرفع المؤاخذة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن القصة فيها غرابة، والجواب عن هذا من وجوه. الوجه الأول أن يقال إن هذا الرجل كان مشركا أصلا، قبل أن يقرب كان مشركا أصلا، وهذا الجواب ضعيف، لأن ظاهر الأثر أنه دخل النار بسبب تقريبه الذباب، ولو كان مشركا أصلا لدخل النار بسبب شركه الأصلي وليس بسبب تقريبه للذباب. والوجه الثاني أن العذر بالإكراه لم يكن في الأمم السابقة قبل الإسلام، وإنما من رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه عذرها بالإكراه. فهذا من الآثار التي كانت على الأمم السابقة، أعني المؤاخذة بالإكراه، ورفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يا إخوة من الأمم السابقة. ويدل لهذا الوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني. إن الله تجاوز عن أمتي، ظاهر هذا أن هذا التجاوز عن هذه الأمة دون غيرها. وهذا الوجه قوي جدا، هذا الوجه قوي جدا. والوجه الثالث أنه فعل ذلك راضيا به، منشرح الصدر به، لا كارها له. ويدل لذلك أنهم لما قالوا له قرب، ماذا قال؟ ما قال أنا لا أقرب، ما قال أنا مسلم ما أقرب، قال ما عندي شيء أقرب به. يعني كانوا يقول لو عندي شيء قربت، بخلاف الرجل الآخر قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. أيضا يدل له أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن سلمان رضي الله عنه ذكر، وقلنا هذا له حكم الرفع، أنه قرب، قال فقرب ذبابا، أي أنه تقرب بهذا ولم يقل ذبح ذبابة، قال قرب، وهذا يتضمن أنه تقرب بهذا. إذن فعل ذلك وهو منشرح الصدر، فكفر بهذا بعد أن كان مسلما. إذن اندفعت غرابة القصة التي جعلت بعض علمائنا الأكابر كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله يميلون إلى أنها من الإسرائيليات. ولذلك يظهر لي والله أعلم، نظرا إلى حسن الظن بالصحابي وإلى طبيعة أو إلى ما تضمنته القصة، أن هذا الأثر له حكم الرفع، فإن مثل هذا يبعد أن يحكيه الصحابي عن أهل الكتاب من غير نسبته إليهم. فهنا نرى سلمان رضي الله عنه ما قال يقال يذكر، قاله جازما، هذا أولا. ثانيا ما قال سمعت أهل الكتاب أو سمعت النصارى أو كان النصارى يقولون، فقاله جازما لا حاكيا، من غير أن ينسبه إلى النصارى. فحسن الظن بالصحابي أنه لا يفعل ذلك في مثل هذا إلا عن توقيف. ولذلك أميل والله أعلم إلى أن هذا الأثر له حكم الرفع، هذا الأثر له حكم الرفع. وهذه الوقفات يا إخوة تجلي لكم هذا الأثر، لأن هذا الأثر صار حوله كلام طويل، لكن إذا فصلنا على هذا وقفنا مع كل وقفة بتدبر علمي يظهر لنا هذا، وتبقى المسألة مسألة اجتهاد علمي. والشيخ الألباني رحمه الله له فضل أنه نبه أن هذا ليس مرفوعا، تنبيها علميا قويا، وأنه صحيح إلى سلمان رضي الله عنه، لكنه مال رحمه الله إلى أنه من الإسرائيليات، والأمر كما سمعتم فيما ظهر لي. قال: عن طارق بن شهاب عن سلمان قال. وقلنا هذا له حكم الرفع فيما يظهر لنا اجتهادا. دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ يعني الذباب حيوان ضعيف مستقدر، كيف يدخل رجل النار فيه ويسلم رجل من النار ويدخل الجنة بسببه؟ قال: مر رجلان. طبعا كما قلنا، قال: وكيف ذلك يا رسول الله، يعني ليس في الأثر لكنه بالحكم. قال: مر رجلان، أي من الأمم السابقة، على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد، أي لا يجاوزه ويتعداه، حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهما: قرب قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. ما قال: ما كنت لأقرب، قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. وهذا يدلك يا إخوة على أن المشركين يعلمون أن المهم الاعتقاد، ولا الذبابة ماذا تنفعهم ولا تنفع الصنم، لا تؤكل ولا تنفع بشيء، لا يؤخذ منها شيء مطلقا، بل قذارة إذا قتلت، لكن للاعتقاد. فيعظم الفعل بالاعتقاد، فإذا قرب الاعتقاد فعظم الأمر، وإلا فالذبح لغير الله ولو كان بعوضة، لو واحد رأى بعوضة عند القبر وقتلها تقربا لصاحب القبر فقد أشرك. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله، تركوه فدخل النار، وقد بينا لكم وجه ذلك. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، لا أقرب إلا لله. إذن هنا تضمن كلامه توحيده هو وتسفيه فعلهم أنهم يقربون للأصنام. فضربوا عنقه، قتلوه، فدخل الجنة. ولا شك أن التوحيد سبب عظيم، وهو مفتاح الأسباب لدخول الجنة. ولعلنا نقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا، ونكمل مسائل الباب، وننتقل إلى الباب التالي غدا إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. قبل أن يبدأ الشيخ ياسين في طرح الأسئلة، أسبقه بسؤالين أعطي لي بالأمس. السؤال الأول: أحد الإخوة قال: يا شيخ، لو تزيدنا بيانا لمسألة البركة الذاتية. وذلك أن قلنا إن البركة تنقسم إلى قسمين: بركة ذات أو ذاتية، وبركة عمل. والبركة الذاتية هي التي تكون الذات فيها مباركة، وقلنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذاته مباركة، والكعبة، الكعبة بذاتها مباركة، والمسجد النبوي والمسجد الحرام. لكن البركة الذاتية قد تكون متعدية تنفصل، وقد تكون قاصرة. والمتعدية قد تتعدى بالذات، مثل بركة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة متعدية. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بالباقي من وضوئه، ويتبركون بعرقه، ويتبركون بنخامته، ويتبركون بشعره. وهذا الأمر قد انقطع لأنه لم يبق في الدنيا ما يعلم أنه من أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون التعدي معنويا لا ذاتيا، بمعنى أن بركة الذات لازمة وتتعدى بركتها بالمعنى لا بالذات، مثل المسجد النبوي. المسجد النبوي وإن كان مباركا بالذات لكن بركته الذاتية لازمة، لا تنفصل ولا تتعدى. فلو جاء إنسان قال أنا أريد أن آخذ من التراب من المسجد، نقول لا، هذه البركة ما تحصل، لكن الذي ينفصل من المسجد النبوي هو البركة المعنوية، تصلي فتعظم صلاتك. كذلك المكيال والميزان في المدينة. الكعبة البركة المنفصلة منها معنوية، أما الذاتية ما تنفصل، كما قلنا الذين يقطعون من ثياب الكعبة ويأخذون بحجة البركة، قلنا إن هذه البركة لازمة للذات ما تنفصل، حتى الثوب ما تنتقل إليه، لأن الثوب يا إخوة ليس الكعبة، الثوب ستر للكعبة، الكعبة من الحصى مبنية وقد بنيت عدة مرات، يعني الحصى الظاهر اليوم حتى هذا ليس هو الحصى القديم إلا الحجر الأسود. هذه البركة الذاتية لا تنفصل أبدا عن الكعبة، لكن الذي ينفصل البركة المعنوية. فأنت إذا طفت حول الكعبة حصلت لك البركة المعنوية بالثواب الذي ذكرناه، وكذا في الحجر الأسود. الحجر الأسود ياقوته من يواقيت الجنة، كان في الجنة، نزل من الجنة وهو أبيض أشد بياضا من الثلج، ولولا أن خطايا بني آدم في الأرض سودته لما مسه صاحب عاهة إلا شفي. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الترغيب والترهيب، لكن سودته خطايا بني آدم فانتفى هذا أنه يتبرك به في الشفاء، خلاص انقطع بسبب أن خطايا بني آدم سودته، فبقيت البركة المعنوية للناس. وهي كما قلنا أن من استلمه بحق يشهد له يوم القيامة وتحت خطاياه ويأخذ أجر السنة. إذن نفهم هذا يا إخوة، البركة الذاتية يكون الدليل دل على أن الذات مباركة، فنقول الذات مباركة، لكن هل هي متعدية؟ قد تكون قاصرة وقد تكون متعدية. التعدي قد يكون بالذات وقد يكون بالمعنى. كل هذا من أين نأخذه؟ من الدليل كما تقدم معنا. السؤال الثاني، أحد الإخوة أرسل لي سؤالا أنا لازلت مترددا في فهمه لكن سأجيب بوضوح. يقول الإقعاء كإقعاء الكلب في الصلاة المنهي عنه أنا لا أرتاح إلا فيه، يعني إذا سجدت أنا لا أرتاح إلا فيه. وينبغي يا إخوة ويا أخي السائل أن نعلم أن الإطعاء فسر بتفسيرين. التفسير الأول أن الإنسان وهو جالس في الصلاة يلصق إليتيه بالأرض وينصب رجليه فتكون ركبتاه منصوبتين ويضع قدميه على الأرض ويضع يديه على الأرض يلصق اليتيه بالأرض وينصب قدميه بحيث تكون الأعلى الركبة ويضع قدميه على الأرض ويبسط يديه على الأرض. ولا أظن أن أخي يقصد هذه، وهذا هو المنهي عنه. الصفة الثانية أن ينصب قدميه ويجعل إليتيه عليهما، ينصب قدميه هكذا وهو جالس ويجعل إليتيه عليهما، وهذا الراجح أنه ليس إقعاء، وإن سمي في اللغة إقعاء، بل هذا من السنة أحيانا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جلس أحيانا ينصب قدميه ويجعل إليتيه عليهما، وثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعله تعبدا. إذن هذا ليس إقعاء، وأظن أن أخي يقصد الثاني، فإن كان يقصد الثاني فلا بأس ولا حرج أن يفعل هذا، أما الأول فليتركه إن كان يقصده، ولا أظنه يقصده. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمؤمنين.
آمين.
أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: ما حكم قراءة شيء من القرآن كسورة البقرة ونحوها بعد بناء المنزل؟
أما قراءة سورة البقرة في البيت لطرد الجن ومنع السحر فلا بأس بها، فإن البقرة لا تستطيعها البطلة، يعني لا تستطيعها السحرة، ولا يبقى الجن في بيت تقرأ فيه سورة البقرة، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنها تقرأ قراءة لا من المسجل، فإذا قرأ أهل البيت ذلك في البيت لطرد الجن وللسلامة من السحر فلا بأس. نعم.
تخصيص ما يضر الشيخ.
ها؟ ما يضر، الدليل دل على هذا. نعم.
ثابكم الله وبارك فيكم، يقول: ذبائح أهل الكتاب مباحة وهم من المشركين، هل تباح حتى لو ذكر عليها اسم غير الله كالمسيح؟
أولا يا إخوة، يجب أن نتعلم إذا ورد الدليل أن نقف عنده، وقد دلنا الدليل على أن ذبائح أهل الكتاب حلال، فإذا جاءتنا الذبيحة من أهل الكتاب وهي مذبوحة ذبحا معتبرا شرعا عندنا قبلناها وأكلناها، لكن لو جاءتنا برأسها لم تذبح، دجاجة برأسها وعليها ختم ذبح على الطريقة الإسلامية، هذه لا يجوز أن نأكلها، لأن لو جاءتنا من جارنا المسلم الذي يصلي معنا في المسجد ما جاز أن نأكلها. وإذا علمنا أنهم ذكروا اسم غير الله عليها بعينها فالأرجح والله أعلم أنها تجتنب ولا تؤكل، لكن إذا لم نعلم ولكن هم أهل الكتاب نسمي نحن ونأكل، نسمي نحن ونأكل والحمد لله، وهذه نعمة من الله علينا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يقول:
والمعروف يا إخوة أنه في الذبائح أن اليهود أشد تحرزا من النصارى، يعني في الذبح اليهود أشد تحرزا من النصارى، النصارى يتساهلون في الذبح بخلاف اليهود فإنهم يتشددون في الذبح. نعم.
يقول: ما حكم الذي يدفع النقود لشراء تأشيرة الحج؟
ما أدري، الله أعلم، ما أعرف هل هذا جائز في النظام أو غير جائز، ما أدري، الله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول سائل: يقول عندي 8 أطفال من زوجتين من زوجتي، وأشك بأنهم ليسوا من أبنائي، ويقول حتى الأبناء يعرفون آباءهم سرا، لكن زوجتي تؤكد لي أن الأبناء من صلبي وليسوا لأحد غيري، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا.
يا أخي استعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ودعك من الوساوس وهذا التعمق في الوسواس. الأبناء يعرفون آباءهم سرا، إذا جاء فلان يتعلقون به، أحد أبنائي يحب فلانا، فإذا جاء يتعلق، إذن هو أبوه. لعب من الشيطان. اعلم شرعا أن الولد للفراش للزوج، ولا يجوز لك أن تقول ذلك إلا إذا كنت متيقنا كالشمس فتلاعن، ما تقول تلاعن، وإلا وجب عليك السكوت حتى لو تيقنت ولم ترد أن تلاعن، يجب عليك السكوت. فكيف إذا لم تتيقن؟ وما هذه إلا وساوس. 10 من الولد أنعم الله بهم عليك، إبليس يريد أن يشقيك. يا أخي لو كنت أبيض ورزقك الله بتسعة أولاد بيض واحد أسمر أو أسود أو العكس، اعكس، لا يجوز أن تقول هذا الولد ليس ولدي. لماذا؟ لعله نزعه عرق، ما تدري عن أجدادك. أحد الإخوة جاءني يوما مهموما، قال: يا شيخ البارح زوجتي ولدت لنا ولدا، والولد شديد السمرة ونحن بيض، وعندي ولدان أبيضان، والله إني في كرب عظيم. قلت: يا أخي هذا قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعرف حتى في الدواب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بينه بالإبل. فلعله نزعه عرق، اذهب واسأل كبار السن عن أجدادك لترتاح، وإلا فالحكم الشرعي واضح. فسأل كبير، قال: نعم، جدك لأمك كان شديد السمرة، جدك لأمك كان شديد السمرة، وهذا عرق. ونحن عندما نتكلم بالألوان لا نقصد تفضيل أحد على أحد كما تقدم معنا، لا فضل لأحد إلا بالتقوى، وكلنا عباد الله وإخوة، ونحن الحمد لله وسط. إنما هذا مداعبة لإخواني، لكن نقول يا إخوة حتى لو رأيت من الألوان ما يثير الريبة في نفسك فادفع هذا، واعلم أن الولد للفراش، وقل لعله نزعه عرق، لعل أحدا من الأجداد كان على هذا اللون، واحمد الله على النعمة، واعلم أنه من المنكرات أن تتهم المرأة في شرفها. ليس الأمر بالسهل. فاتق الله يا أخي، واحمد الله على النعمة. غيرك يتمنى ولدا والله رزقك 10، وقد ترى منهم الخير العظيم. أحسن تربيتهم وأحسن لأمهم، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وافعل الواجب عليك. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم سائل عن طريق الشبكة يقول: من وجد تميمة فماذا عليه أن يفعل ليبطل مفعول السحر والعمل فيها، خاصة وأنها متنوعة؟
التميمة غير السحر، لكن إذا وجد أحجبة سحرية ماذا يفعل؟ أولا يا إخوة، ننبه من يجد ذلك إلى أنه ينبغي قبل أن يفتحها أن يقرأ عليها المعوذات، لأن بعضها يكون عليه حرز، فإذا فتحت قبل القراءة يؤذى من فتحها. والسلام هنا أنه قبل الفتح، إذا شككت في أحجبة أو نحوها فاقرأ عليها المعوذات وافتحها، فإذا وجدت شيئا فأتلفه، حاول أن تطمسه ثم تحرقه حتى لا يبقى منه شيء مع القراءة عليه، وبهذا يزول أثره إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله يقول: هل انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من المدينة يوم الخميس؟
ما أتذكر.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما مناسبة ذكر أثر طارق في باب الذبح مع أنه ليس فيه ذبح، إذ لا يتصور عقلا ذبح الذباب، وإنما القربة، والقربة قد تكون بطعام ونحوه بدون ذبح؟
تصور الأخ أن الذبح هو ما يكون بقطع الودجين والعرقين والبلعوم، وقال هذا ما يتصور في الذباب. المقصود بالذبح هنا أعم من ذلك، وهو إزهاق الروح أو تسكين الحركة، إزهاق الروح بحيث تخرج الروح وتسكن الحركة، فهذا هو الذبح. ومراد الشيخ من ذكره أن يبين لك هذا، أنك لا تتصور أن الذبح فقط أن تذبح شاة، بل لو ذبحت دجاجة، لو قتلت ناموسة تقربا إلى غير الله، لو قتلت ذبابة تقربا إلى غير الله، فهذا من الذبح لغير الله. فأنت جاءت عندك الشبهة التي أراد الشيخ أن يدفعها، وهو أن يبين لك أن الذبح لغير الله أعم من الذبح بقطع العرقين المعروفين والبلعوم، بل يشمل كل إزهاق الروح. نعم،
جزاكم الله خيرا وأثابكم. يقول هذا السائل: هل هناك فرق بين المشرك والكافر؟
لعله تأتي مناسبة في الكتاب أبين فيها الفرق بين الشرك والكفر، لأن بينهما عموما وخصوصا، سأبينه إن شاء الله. نعم،
أثابكم الله وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول ابني يقول: أنا أبني منزلا أعده للبيع، وقد مرت عليه سنة وبعض الأشهر، وإلى هذه الساعة لم أتمم بناءه، والسؤال: متى يجب علي زكاته؟
لا يجب عليك أن تزكي حتى يصبح جاهزا للبيع، معروضا للبيع أو جاهزا للبيع، ويمر على ذلك سنة. معروضا للبيع يعني لو أنك عرضته للبيع قبل أن يتم، كتبت عليه للبيع ولا زلت تبني فيه، منذ أن عرفته إذا مرت عليه سنة يجب أن تزكيه، أو كان جاهزا للبيع بمعنى لم تعرضه قبل حتى أكملت بناءه، فمن وقت كوني جاهزا للبيع إذا مرت عليه سنة يجب أن تزكيه. أما في أثناء البناء فأنت للآن ما تبيع، فهو ليس مالا ناميا إلا إذا عرضته، لأن بعض الناس يعرض قبل أن يتم، بل ربما وهو في القواعد يكتب البيت للبيع على النموذج. هنا منذ أن عرضه إذا حال عليه الحول يجب أن يزكيه. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: هل يشترط لحصول الأجر بكل خطوة يمشيها إلى المسجد أن يتوضأ حينما يخرج من بيته؟
هذا الظاهر والله أعلم، أن هذه الخطوات إنما هي لمن قصد المسجد للصلاة، ولا يقصد المسجد للصلاة إلا إذا توضأ في بيته. لكن من لم يجد الماء في البيت فخرج إلى المسجد ليتوضأ من الميضاءة التي عند المسجد، أرجو أن يدخل في ذلك، لأنه منعه من ذلك المانع، وإلا هو قاصد المسجد يريد الصلاة لكن ما عنده ماء في البيت، أراد أن يتوضأ انقطع الماء فذهب إلى الميضاءة. هذا من القاعدة الشريفة التي ذكرتها لكم مرارا، وهي أن المؤمن إذا نوى العمل الصالح نية صادقة ومنعه من ذلك مانع يكتب له أجر ما نوى. أما إذا خرج من بيته والماء فيه ولم يتوضأ فإنه لا يدخل في الفضل حتى يتوضأ، فإذا توضأ وانطلق إلى المسجد كتبت له خطواته من وقت وضوئه إلى أن يصل إلى المسجد. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.